إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 16 من جماد الأولى لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في دورة مختصرة مسهلة في شرح وتعليق على منظومة البيقونية في علم المصطلح. وعلم المصطلح إخواني علم اصطلح عليه أهل العلم بعد لمعرفة حكم الإسناد، فعلم المصطلح يتعلق بعلم الرواية للدراية، فهو يتعلق بالإسناد. والهدف من علم المصطلح أن يعرف الحديث صحة وضعفا، فالذي يعتني به هو من يعتني بالإسناد، فهو في الأصل من تخصص المحدثين، لأنهم المعتنون بالإسناد وصحة الحديث من ضعفه. فإذا علم المصطلح متعلق بالإسناد. وفي هذه الدورة المختصرة إن شاء الله تعالى سيكون في أولها مقدمة لعلم المصطلح، فيها بيان بعض المهمات المتعلقة بعلم المصطلح وما يكون فيها من تعريفات ستكون في الغالب على التعريفات التي ذكرها الحافظ ابن حجر، سواء في نخبة الفكر أو في شرحه على النخبة وهي النزهة. هذا في المقدمات. وعند قراءة المنظومة إن شاء الله تعالى يشار إلى بعض الأمور المهمة مع بيان مراد الناظم إن شاء الله تعالى. فتعتبر هذه الدورة دورة مقدمة في دراسة علم المصطلح. وقد سبق وأن شرحت نخبة الفكر في شرح متوسط وذكرت فيه بعض المهمات، فلعل إن شاء الله بتوفيق الله ورحمته وفضله تكون هذه الدورة كالمقدمة لمطالعة ذاك الشرح. إذن يا إخواني، سيكون الاقتصار على تعريفات الحافظ ابن حجر غالبا على تعريفات الحافظ ابن حجر، سواء في نخبة الفكر أو في النزهة. هذا في المقدمة. أما عند قراءة المنظومة سيكون هناك إن شاء الله تعالى تنبيه على بعض الأمور. وأردت في هذه المقدمة أن أعرض لكم بيانا للمتن والسند وما يتعلق بذلك. فأنتم ترون أن الحديث النبوي يتكون من متن وإسناد. فمثلا في هذا الحديث النبوي ترى هذا إسنادا، وهو الإسناد الأول في صحيح البخاري، وبعده يأتي المتن. فأنت ترى الحديث النبوي متكون من إسناد ومتن، والإسناد هم الذين المراد بالإسناد هم الرواة الذين نقلوا لنا المتن، وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث الذي تراه أمامك هو الحديث الأول في صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان ويريد به ابن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات الحديث. إذن يا إخواني، من قول الإمام البخاري حدثنا الحميدي إلى عمر، هذا يسمى إسنادا. وقوله بعد ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، فهذا يسمى متنا. وأنا بودي أن تتأمل في الإسناد. لاحظوا إخواني أنك تجد في الإسناد مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحكي أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب صحابي جليل معروف، وهو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه وأرضاه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل لازمه ملازمة طويلة. فإذا في دراسة الإسناد لابد أن تنظر للراوي، عن من يروي، من شيخه ومن تلميذه. فلابد أن يكون تلميذه مثلا هنا علقمة بن أبي وقاص الليثي، لابد أن يكون سمع من عمر بن الخطاب، فعمر شيخه. ولابد حتى يقبل الحديث أن يكون عمر بن الخطاب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إخواني هنا لابد من كل راو، ترى كل راو له شيخ وتلميذ، فلابد أن يكون التلميذ سمع من شيخه، ولابد أن الشيخ سمع أيضا من شيخه. فمثلا الحميدي هنا شيخ الإمام البخاري، فلابد حتى يكون الحديث صحيحا أن يسمع الإمام البخاري من شيخ عبد الله بن الزبير، ولابد أن عبد الله بن الزبير يسمع من شيخه سفيان بن عيينة. هذا هو الإسناد. ثم بعد ذلك يأتي المتن. ثم هذا الإسناد يا إخواني قد يسقط رجل من أول الإسناد، مبادئ الإسناد، أي الإسناد يبتدئ بالإمام البخاري، هو الذي يروي لنا الحديث، فمبدأ الإسناد هو الحميدي. قد يروي لنا الحديث عن سفيان والبخاري لم يسمع من سفيان ابن عيينة، فيكون السقط في أول الإسناد، فهذا له اسم عند المحدثين. وقد يكون السقط في حديث آخر من جهة أن التابعي كعلقمة ابن أبي وقاص يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقمة تابعي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم واسم عند هذا له حكم واسم في علم مصطلح الحديث كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب يا إخواني كل سقط في الإسناد له حكم، فإذا كان السقط في مبدأ الإسناد فله اسم، وإذا كان السقط في منتهى الإسناد يعني أن يسقط الصحابي فله اسم، وإذا كان الإسناد سقطا واحدا في وسط الإسناد فله اسم، وإذا كان السقط على التوالي بأن يسقط راويان على التوالي فله اسم. الأول إذا كان السقط في مبدأ الإسناد يعني سقط الحميدي، لنفرض أن الإمام البخاري قال سفيان بن عيينة، هذا سقط في مبدأ الإسناد، هذا يسمى عند المحدثين بالمعلق، لأنه سقط في مبدأ الإسناد. أما إذا كان السقط في منتهى الإسناد أي سقط الصحابي ورواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى عند علماء المصطلح يسمى مرسلا. أما إذا كان السقط في أثناء الإسناد، لنفرض أن البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي فأسقط يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يسمى منقطعا لأن سفيان لم يسمع من محمد بن إبراهيم التيمي. أما إذا كان السقط واحدا، أما إذا سقط اثنان على التوالي، مثلا أن يقول سفيان يقول عن علقمة بن أبي وقاص، سقط يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي، هذا يسمى معبلا. إذن الخلاصة يا إخواني أن السقط في الأحاديث له أحوال، إما أن يكون السقط في مبدأ الإسناد فيسمى معلقا، أو أن يكون السقط في منتهى الإسناد أن يسقط الصحابي بأن يروي التابعي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسلا. أو أن يكون السقط واحدا في أثناء الإسناد ليس في مبدئه ولا في منتهاه فيسمى هذا منقطعا. فإذا سقط في وسط الإسناد رجلان على التوالي فيسمى هذا معضلا. إذن بهذا عرفنا المعضل وعرفنا المنقطع وعرفنا المرسل وعرفنا المعلق. لكن من المهم أن تعرف ما يلي: قد يسقط في مبدأ الإسناد رجلان فيقول مثلا قال الإمام البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري، هنا سقط رجلان، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى معلقا ومعضلا. يسمى معضلا لأنه سقط فيه رجلان على التوالي، ويسمى أيضا ويسمى معلقا لأنه سقط فيه، لأن السقط فيه في مبدأ السند. وكذلك لو سقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلقمة بن أبي وقاص بأن قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ترون قال يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد إبراهيم التيمي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترون سقط رجلان، سقط علقمة بن أبي وقاص وسقط عمر بن الخطاب، ومحمد إبراهيم التيمي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسلا ويسمى معضلا لأنه سقط فيه اثنان على التوالي. فإذا إذا سمعت المحدثين يقولون معلق فاعلم أن السقط في مبدأ الإسناد. وقد يسقط رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أربعة بحسب الإسناد. وإذا سمعتم يقولون في علم المصطلح مرسل فاعلم أن السقط في منتهى الإسناد، يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دون التابعي، التابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط اثنان على التوالي يسمى مرسلا لأن التابعي أو من دونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من دون التابعي وهو تابع التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط التابعي والصحابي، فهذا يسمى مرسلا. ولأنه سقط اثنان على التوالي فإنه يسمى معضلا. أما إذا كان السقط في أثناء الإسناد فإنه يسمى معلقا. بعد هذا إخواني نعم، وإذا كان هناك سقط في وسط الإسناد فإنه يسمى منقطعا. بعد هذا إخواني ننتقل إلى تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول صيغ الأداء نوعان. النوع الأول صريح في السماع، مثل أن يقول الراوي سمعت، أو أن يكون محتملا للسماع، مثل أن يقول الراوي عن فلان أو قال فلان. أنتم ترون قبل قليل في المثال السابق يقول البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، الصيغة التي رواها البخاري عن الحميدي بصيغة حدثنا، إذن هذه صريحة في السماع. أما لو قال البخاري قال الحميدي أو عن الحميدي فإن هذا يسمى محتملا في السماع، قد يكون سمعه وقد لا يكون سمعه، وله بحث يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن صيغ الأداء صيغتان. الصيغة الأولى صريحة في السماع، أن تقول حدثني والدي، هذا قطعا أنت سمعته من والدك. الصيغة الثانية تحتمل السماع وغيره، تقول قال والدي، قال الشيخ فلان، هذا لا يلزم أنك سمعت منه، لأنك لم تقل إنه حدثني وسمعته، وإنما نقلته عنه، وقد تكون سمعته منه وقد لا تكون سمعته منه، فيسمى من فهذا من صيغ الأداء المحتملة للسماع. التنبيه الثاني الانقطاع في الإسناد، وهذا تنبيه مهم تترتب عليه أحكام كثيرة. الانقطاع في الإسناد نوعان، النوع الأول انقطاع واضح جلي، والنوع الثاني انقطاع خفي. النوع الأول يدرك بعدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه، مثلا إذا قال البخاري يقال عمر بن الخطاب، نحن نعلم يقينا أن البخاري لم يدرك عمر بن الخطاب، فهذا يسمى انقطاعا جليا واضحا، لأن البخاري لم يسمع من عمر ابن الخطاب، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب التراجم، فيقول لك في كتب التراجم سمع فلان من فلان، أو لم يسمع فلان من فلان. ولعله يتيسر لنا في أحد الدروس نأخذ إن شاء الله تعالى تطبيقات عملية. إذن النوع الأول من الانقطاع وهو انقطاع واضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه. النوع الثاني انقطاع خفي، وهذا الانقطاع الخفي نوعان، الأول المدلس والثاني المرسل الخفي. ما معنى المدلس؟ قال أن يروى يعني الحديث عمن، أو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحو هذا. ما معنى هذا إخواني؟ الآن يا إخواني يأتي راو من الرواة فيروي عن شيخه، هذا الراوي مدلس كمثل قتادة بن دعامة السدوسي مثلا، يروي عن شيخه. المدلس هو الذي دلس، مأخوذ من الدلس، أوهم شيئا بخلاف الواقع. فترى قتادة مثلا يروي عن شيخه أحاديث، وهذه الأحاديث سمعها، لنفرض مثلا أن قتادة روى عن شيخه سمع من أحد مشايخه 10 أحاديث، فهو يقول قال شيخي فلان قال شيخي فلان إلى آخره، ثم ترى بين يديك أن قتادة روى عن شيخ 20 حديثا، وهو في الواقع لم يسمع إلا 10 أحاديث، فأوهمك أنه سمع زيادة عليها 10 أخرى. الذي يفعل هذه الطريقة من الرواة يسميه العلماء بالمدلس، يسميه علماء الحديث بالمدلس، فترجع إلى ترجمته فيقولون كان فلان يدلس، فيصفونه بالمدلس. هذا المدلس لا يقبلون حديثه إلا إذا صرح بالسماع، قال حدثني فلان، يصرح بالسماع عن شيخه. أما لو أتى بصيغة تحتمل السماع وغيره، كان يقول عن شيخي فلان، أو قال شيخي فلان، أو أن شيخي فلانا قال كذا، فإن هذا لا يقبل منه، لأننا لا ندري، قد يكون هذا مما سمعه ومما لم يسمعه، والرجل عادته أنه يدلس يوهمنا بأنه سمع من شيخه شيئا وهو لم يسمعه منه. لكن التدليس، وأرجو أن تنتبه لهذا، لا يكون إلا مع صيغ الأداء التي تحتمل السماع وغيره. أما لو دلس حديثا ورواه بصيغة لا تحتمل إلا السماع لكان كذابا، لكنه استعمل التدليس وهو التوية والمعاريض فيما روى فيما يرويه عن شيخه مما لم يسمعه عن شيخه. لكن هذا ووعيد وكر، لكن هذا يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون هذا التلميذ فعلا سمع عن شيخ أحاديث. الأمر الثاني أن هذا التلميذ يروي أحاديث أخرى لم يسمعها من شيخه بصيغة تحتمل السماع وغيره، مثل هذا يسمى مدلسا. هذا المدلس بضوابط عند أهل العلم لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، حتى يأتي بصيغة صريحة في السماع والأخذ عن شيخه. لكن لاحظوا هذا الانقطاع، وهو أن يأتي المدلس بحديث لم يسمعه من شيخه بصيغة تحتمل السماع، هذا انقطاع جلي أم خفي؟ انقطاع خفي، بخلاف أن يقول مثل البخاري قال عمر بن الخطاب، هذا انقطاع جلي وواضح. فإذا المدلس لاحظوا في تعريفه أن يروي عمن لقيه، يعني يروي عن شيخ لقيه وأخذ عنه أحاديث، يروي عنه أيضا أحاديث لم يسمعها منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان، يعني يأتي بصيغ تحتمل السماع وغيره. هذا النوع الأول من الانقطاع الخفي. أما النوع الثاني من الانقطاع الخفي وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي إخواني هو الذي يروي عن رجل لم يلقه، كان بإمكانه أن يلقاه وهو معاصر له، بحيث إنك إذا رجعت إلى ترجمته وجدته معاصرا له لكنه لم يلقه، يروي عنه بصيغة تحتمل السماع موهما أنه سمع منه، هذا يسمى إرسالا خفيا. إذا ما الفرق يا إخواني بين المدلس والمرسل إرسال الخفي؟ الفرق بينهما أن المدلس قد روى عن شيخ هذا أحاديث سمعها منه، لكنه أيضا روى أحاديث أخرى لم يسمعها منه موهما أنه سمعها منه. أما الذي يرسل إرسال خفي يروي عن شيخ أحاديث يوهم أنه قد سمعها منه وهو لم يسمع منه البتة، بل لم يلقه. إذن الفرق بينهم أن المدلس قد روى عن شيخه لكن روى أحاديث أخرى أوهم أنه سمعها وهو لم يسمعه. أما المرسل إرسال، أما الذي يرسل الإرسال الخفي فهو لم يسمع عمن روى عنه لكن صار إرسالا خفيا، لأن مثله معاصر له كان بإمكانهما أن يلتقيا ولم يلقه، فإن مثل هذا يسمى إرسالا خفيا. وهذه علة خفية ينبغي أن يتنبه إليها عند دراسة الأحاديث، ولعله يأتي شيء من الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى في التعليق على المنظومة. إذن أعيد يا إخوان، الانقطاع نوعان: انقطاع واضح وهو يدرك بعدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه، مثلا أنت تروي عن الشيخ محمد إبراهيم، أنت لست معاصرا له، هذا يسمى انقطاعا جليا واضحا لأنك لم تدركه ولم تعاصره، بخلاف الشيخ عبد العزيز بن باز. لنفرض أن أحدكم لم يلقى الشيخ عبد العزيز بن باز وهو معه في الرياض وكان بإمكانه أن يلقه لكنه لم يلقه البتة، فروى عنه بصيغة تحتمل السماع عن أو قال، هذا يسمى إرسالا خفيا. لكن لو أن أحدكم لقي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وروى عن مسائل وأحكام قد سمعها هو بنفسه عن الشيخ ابن باز، وأيضا روى أحكام ومسائل لم يسمع عن الشيخ ابن باز موهما أنه سمعها عن الشيخ ابن باز، ماذا يسمى من يفعل هذا الفعل؟ يسمى مدلسا. إذن المدلس أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما سمعه قائلا قال فلان، انتبه، قال صيغة أداء ليست صريحة بالسماع، أو عن فلان، أما المرسل الخفي رواية معاص عمن لم يلقه بصيغة توهم السماع، هذا هو التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث فهو يتعلق بالمعلق. تقدم أن المعلق هو الانقطاع في مبدأ الإسناد. والمعلق نوعان: معلق بصيغة الجزم مثل قال ذكر. فالآن يأتي مثل الإمام البخاري وهو مشهور بتعليق الأحاديث والآثار في جامعه. يأتي البخاري فيقول: قال إبراهيم النخعي، قال عمر بن الخطاب، قال كذا وكذا، قال أبو موسى الأشعري، قال ابن عمر أو ذكر ابن عمر أو فعل ابن عمر، بدون أن يسوق إسناده. هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا، لأنه سقط شيخ البخاري. وسبقا أخذنا أن المعلق هو أن يكون السقط في مبدأ الإسناد، فهنا سقط شيخ البخاري وشيخه إلى آخره، فهذا يسمى معلقا ويسمى معضلا إذا قال عمر بن الخطاب. لاحظوا إخواني أن البخاري إذا قال عمر بن الخطاب، الآن هو يجزم أن عمر قال أو لا يجزم؟ يجزم، إذن يسمى معلقا بصيغة الجزم. لكن لو قال البخاري يذكر عن عمر ابن الخطاب أنه قال كذا وكذا، هذا يسمى معلقا. لكن هل هو معلق بصيغة الجزم؟ ليس بصيغة الجزم، إذن يسمى معلقا بصيغة التمرير. فإذا لاحظها هنا، قال التنبيه الثالث: المعلق نوعان، معلق بصيغة الجزم مثل قال ذكر. الثاني معلق بصيغة التمريض، ومعنى التمريض هي التي ليس فيها جزم مثل قيل يذكر. ما حكم الأول من المعلقات وما حكم الثاني؟ قال العلماء: الأول صحيح عمن جزم به دون الثاني. فإذا قال البخاري قال عمر بن الخطاب، فهذا صحيح عمن جزم به. عمن جزم هنا؟ عن عمر، إذن هو صحيح عن عمر. لنفرض أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى وجزم به عن التابعي، قال فلان التابعي، ثم ذكر بعد ذلك الصحابي، ثم ذكر الحديث. هنا صحيح إلى من؟ إلى من؟ إلى التابعي، لأنه جزم به إلى التابعي. وما بعد التابعي تنظر في صحة الإسناد، هل هذا التابعي سمع من ذاك الصحابي أو لم يسمع منه. إذن المعلق بصيغة الجزم صحيح إلى من جزم به، بخلاف ما جاء بصيغة التمريض فلا يجزم بصحته، وإنما يدرس كغيره من الأحاديث والآثار. الآن يا إخواني، بعد أن انتهينا من المعلقات سننتقل إلى بحث آخر. عندنا في علم الحديث مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى مرفوعا، فأنت لك أن تقول روى البخاري مرفوعا إنما الأعمال بالنيات. ما معنى هذا؟ أي رواه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من فعله أو تقريره، أي أن يقر أمرا صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف قول الصحابي أو فعله أو تقريره. فإذا قال الصحابي أمرا أو فعل أمرا أو أقر أمرا، فإنه يسمى موقوفا. إذا سمعتهم في علم المصطلح يقولون موقوف، يريدون به أنه قول الصحابي أو فعله أو تقريره. وإذا سمعتم في المصطلح يقولون مرفوع فيريدون به قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. مثال على الموقوف، قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، أخرجه البخاري. فهذا موقوف، موقوف على من؟ أسألكم، على من؟ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه من قوله. أما المقطوع هو قول التابعي ومن بعده، أي تابع التابعي، وهكذا، أو فعله أو تقريره، هذا هو المقطوع. مثال ذلك قال إبراهيم النخعي: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. علقه البخاري بصيغة الجزم، أو علقه البخاري جازما به. من يبين لي ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله علقه البخاري جازما به؟ من يبين لي معنى هذا؟ نعم. جزم، هذا شيء، بأن قال إيش؟ قال وذكر. وأيضا هل ساق إسناده البخاري موصولا؟ لا، لأن ذاك صار ماذا؟ صار أي شيء؟ صار معلقا، أسقط مبدأ السند، أو أسقط السند كله إلى إبراهيم، إلى إبراهيم النخعي. فإذا أسقط مبدأ السند أو مبدأ السند وما بعده إلى قول التابعي يسمى ماذا؟ يسمى معلقا. وهنا جزم به، قال إبراهيم: وكان يضربوننا على الشهادة والعهد. قال علقه البخاري جازما به، لأنه قال قال إبراهيم، ما قال يذكر عن، يذكر عن إبراهيم. لو قال يذكر عن إبراهيم لصار معلقا بصيغة التمريض. إذن يا إخواني، إذا رأيت العلماء المصطلح يقولون مرفوعا، أي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره. وإذا رأيتم يقولون موقوفا، أي هو قول الصحابي، أو فعله أو تقريره. وإذا رأيتم يقولون مقطوعا، أي هو قول التابع ومن دونك تابع التابع إلى آخره، أو فعله أو تقريره. أحيانا تسمع علماء الحديث يقولون واختلف في هذا الحديث ما بين رفع ووقف، أي اختلفوا هل هو من قول، مثلا في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختلفوا فيه هل هو مرفوع أو موقوف، أي هل هو من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو من قول عبد الله بن عمر نفسه فيكون موقوفا. وهذا ينفعك في معرفة بعض اصطلاحاتهم إذا قالوا هذا الصواب وقفه، أي الصواب أنه من قول الصحابي، وهكذا. بعد هذا يا إخواني ننتقل للكلام عن أحكام الأحاديث. الأحاديث والآثار من حيث الجملة لا تخرج عن أقسام يأتي ذكرها. القسم الأول الصحيح لذاته، والقسم الثاني الصحيح لغيره، والقسم الثالث الحسن لذاته، والقسم الرابع الحسن لغيره، وما لم يكن حسنا فهو القسم الخامس وهو الضعيف، والضعيف مراتب من الموضوع إلى آخره. إذن أقسام الحديث من حيث الجملة أقسام خمسة: إما صحيح لذاته، أو صحيح لغيره، أو حسن لذاته، أو حسن لغيره، وما لم يكن حسنا فهو القسم الخامس وهو الضعيف. الآن يا إخوان نبتدئ بالقسم الأول وهو الصحيح لذاته. تأملوا هذا التعريف، قال: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا إذا تأملته وجدته اشتمل على شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، الشرط الثاني أن يكون الراوي تام الضبط، الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصلا، أي أن يسمع التلميذ عن شيخه، الشرط الثالث، الشرط الرابع ألا يكون المتن ولا السند معللا، وسيأتي بيانهم عن العلة، ولا يكون شاذا. إذن هذه خمسة شروط في الإسناد، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة صار الإسناد صحيحا لذاته. الآن سيأتي بيان المعاني التي أشير إليها في التعريف. أولا قال ما رواه عدل. ما هي العدالة حتى تقبل رواية علقمة الذي تقدمت الإشارة إليه أو رواية محمد إبراهيم التيمي؟ لا بد أن يكون الراوي عدلا وتام الضبط حتى يكون الحديث صحيحا. العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون ذا دين ذا تقوى، وأن يكون ذا مروءة مترفعا عن سفساس الأمور. إذا كان الراوي كذلك كان عدلا. فإذا أشكل عليك راوي من الرواة وأردت أن تنظر هل هذا الراوي مما يقبل حديثه أم لا، لابد أن تنظر في بادئ الأمر إلى شرطين: هل هو عدل وهل هو ضابط أم لا. ترجع إلى كتب التراجم كتهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب فترى أقوال أهل العلم، يقول لك مثلا فلان فاسق، فلان كذا وكذا كذاب، إذن هنا لا تقبل حديثه. يقول لك فلان ثقة، ثم يذكرون ألفاظا تدل على أنه عدل وعلى أنه ضابط. إذا كان كذلك فإن حديثه يكون من الحديث الصحيح لذاته إذا اكتملت الشروط الباقية. فإذا العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. أما الضبط فهو نوعان: النوع الأول ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء، يعني يحفظه حفظ صدر، فمتى ما شاءه استحضره. وبعض الناس قد لا يحفظ لكن ينتقل إلى ضبط كتابه، معه كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه، يعني أنه يضبط هذا الكتاب منذ أن سمع الحديث عن شيخه، تراه كتب هذا الحديث في كتابه وأتقن ما سمعه وحفظ كتابه حتى لا يأتي من يفسد عليه كتابه. هذا يسمى ضبط كتاب. إذن الضبط يا إخواني نوعان: ضبط صدر وهو أن يحفظ الحديث ومتى ما أراد استحضره من حفظه، يريده صحيحا من حفظه، هذا يسمى ضبط صدر. النوع الثاني قد يكون حفظه ضعيفا لكنه يضبط ضبط كتاب، ومعنى ضبط الكتاب أنه يضبط ما سمعه من شيخه ويضبط كتابته في كتابه، ثم يضبط بعد ذلك كتابه حتى لا يأتي من يفسد عليه ما كتبه في كتابه، هذا يسمى ضبط كتاب. إذن هذا هو الأمر الثاني وهو الضبط، أو الشرط الثاني لصحة الحديث، وهو أن يكون الراوي تام الضبط. أما متصل السند وهذا هو الشرط الثالث، كل راو أخذ عن شيخه أخذا صحيحا، يعني بمعنى أن يكون التلميذ أخذ الحديث عن شيخه، تقدم في الحديث الذي سبق ذكره هو الحديث الأول الذي أخرجه البخاري، قال الحميدي عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان ويريد به بن عيينة. هنا هذا متصل الإسناد لأن الحميدي سمع ممن؟ لأن الحميدي سمع من سفيان ابن عيينة، فصار السند متصلا. فإذا هذا هو معنى اتصال السند. أما ألا يكون معللا، ما هي العلة؟ قالوا سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهرة السلامة منه، وتكون في المتن وقد تكون في الإسناد. إذا لاحظوا إخواني، العلة سبب يمنع من قبول الحديث وتصحيحه لكنه غامض خفي يقدع في صحة الحديث، فأنت إذا نظرت نظرا ظاهريا قلت إن الحديث سالم الظاهر السلامة، لكن إذا دققت وجدت أن فيه أمرا غامضا خفيا يقدع في صحته هذا يسمى العلة. معنى هذا إذا كان المانع من قبول الحديث ظاهرا غير خفي فإنه لا يسمى علة. قال غير معلل ولا شاذ. ما هو الشذوذ؟ الشاذ مخالفة الراوي من هو أرجح منه وكلاهما ثقتان ويقابله المحفوظ. ما معنى هذا الكلام؟ قد يأتي راو ثقة فيروي حديثا عن شيخه فيخالفه من هو أوثق منه، فهنا أيهما الذي يقدم؟ يقدم الذي هو الأوثق. فرواية الثقة الذي خالف الأوثق تسمى شاذة، لا تقبل، خطأ، هي خطأ لأنه خالف من هو أوثق منه. لكن رواية الأوثق ماذا تسمى؟ تسمى محفوظة. فقال هنا ويقابله المحفوظ، أي رواية الأوثق هي المحفوظ وهي صحيحة، ورواية الأقل ثقة المردودة تسمى ماذا؟ شاذا. لذلك من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، أي لا تأخذ برواية الثقة إذا خالف من هو أوثق، إذا خالف من هو أوثق منه، لأنه إن خالف من هو أوثق منه صارت روايته شاذة. ورواية الأوثق ماذا تسمى؟ تسمى محفوظة. وبما أنه ذكر هنا المحفوظ يستحسن أن يذكر ما يقابله وهو المعروف، يستحسن أن يذكر ما يشابهه وهو المعروف. ما الحديث المعروف؟ قال ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف ويقابله المنكر. الآن يا إخواني إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإن رواية الثقة مردودة وتسمى ماذا؟ وتسمى شاذة. ورواية الثقة ماذا تسمى؟ ورواية الأوثق ماذا تسمى؟ محفوظة. أيضا هناك أمر آخر وهو أن يخالف الضعيف الثقة، هذا قطعا ترد، ففي هذه الصورة قطعا ترد رواية الضعيف. لكن ماذا تسمى رواية الضعيف في مثل هذا؟ تسمى منكرة، لأن الضعيف خالف الثقة. لكن الثقة ماذا تسمى روايته؟ تسمى معروفة. فإذا يا إخواني في باب المخالفة ينظر، قد تكون المخالفة بين ثقتين فتؤخذ برواية الأوثق أو الأكثر. أحيانا قد يروي ثقة حديثا فيخالفه ثقات مثله لكنهم أكثر، فرواية هذه الثقة مردودة وتسمى شاذة. وتسمى رواية الأوثق الأكثر عددا وهم ثقات مثله لكنهم أكثر عددا تسمى روايتهم محفوظة. وقد تكون المخالفة بين ضعيف وثقة فهنا ترد رواية الضعيف وتسمى منكرة، ورواية الثقة تقبل. ماذا تسمى؟ ماذا؟ تسمى معروفا. يقال هذه الرواية معروفة لأنها مما رواه الثقة مخالفا فيها من هو الضعيف. إذن يا إخواني إذا أعيد الكلام على هذه الشروط، هي خمسة شروط: ما رواه عدل هذا الشرط الأول، تام الضبط الشرط الثاني، متصل السند الشرط الثالث، غير معلل الشرط الرابع، ولا شاذ الشرط الخامس. لاحظوا يا إخواني هذه الشروط ثلاثة إيجابية وثلاثان سلبيان. ما معنى إيجابية؟ رواه عدل تام الضبط متصل السند. أما غير معلل ولا شاذ هذه على وجه السلوب والسلب، أي ليس معللا وليس شاذا. هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، الآن يا إخوان ننتقل إلى الحسن لذاته. قال: ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. ما الفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته؟ الفرق بينهم ماذا يا إخوان؟ واحد، من يعرف الفرق؟ أحسنت، الفرق بينهما في الضبط، فإذا كان تام الضبط فيكون صحيحا، وإذا كان خفيف الضبط فيكون حسنا. إذن الحسن لذاته والصحيح لذاته يتفقان في الشروط الأربعة، لكن يختلفان في الضبط، فالحسن خفيف الضبط والصحيح تام الضبط. أما الضعيف ما اختل فيه أحد الشروط الخمسة، يعني ما رواه غير عدل، لو أن حديثا رواه رجل غير عدل لكنه خفيف الضبط ومتصل السند وغير معلل ولا شاذ، هل يعتبر حسنا؟ ماذا يعتبر؟ ضعيفا، لأنه اختل فيه شرط العدالة. لو أن حديثا رواه عدل ضعيف الضبط لكنه متصل السند غير معلل ولا شاذ، هل يعتبر صحيحا أو حسنا؟ لا، وإنما يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا. إذن الضعيف ما اختل فيه أحد الشروط الخمسة. الصحيح لغيره هو كثرة طرق الحسن لذاته التي تقبل التقوية. هذا خفيف الضبط، هذا الراوي خفيف الضبط، إذا روى الحديث راوي آخر هو خفيف الضبط، فخفة الضبط مع خفة الضبط تجعل الضبط تاما، فإذا يكون حديثه حسن، يكون حديثه صحيحا لغيره، لأنه تعاضد راويان كل منهما خفيف الضبط، فهذا خفيف الضبط مع ذاك خفيف الضبط قوى بعضهما بعضا، فانتقل الحديث من كونه حسنا لذاته إلى أنه صحيح لغيره. وهذا كما قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلاحظ هنا، الواحدة لا تقبل، المرأة الواحدة لا تقبل شهادتها، لكن لما عضدت بامرأة أخرى قوى بعضهما بعضا فقبلت شهادتها. إذن الصحيح لغيره هو أن يروي الحديث راويان خفيفان الضبط كل منهما قوى الآخر، وقد يرويه ثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا، كلما قويت الطرق قوت الحديث وقوت صحته. أما الحسن لغيره كثرة طرق الضعيف الذي يقبل التقوية. الآن يأتيك حديث ضعيف، مثلا الراوي ضعيف الضبط، فهذا الراوي الضعيف الضبط قد وافقه وتابعه راوي آخر ضعيف الضبط وثالث ضعيف الضبط، فتكاثر رواه أكثر من واحد وهم ضعفاء في الضبط، فهؤلاء قوى بعضهم بعضا حتى ارتفعت درجتهم إلى درجة خفيف الضبط فصار حسنا، لكن ليس لذاته وإنما لغيره. وأنت ترى في واقعك إذا نقل لك الخبر رجل ضعيف لا تقبل خبره، لكن إذا سنده آخر ضعيف بدأ الشك عندك وقد تقبل خبره، فإذا وافقه ثالث ضعيف هنا زاد يقينك بصحة هذا الخبر، كل منهما قوى الآخر. هذا هو الحسن لغيره كثرة طرق الضعيف الذي يقبل التقوية. إذن إخواني أعيد، الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط الخمسة: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلل، هذا الصحيح. إذا اختل فيه شرط وهو انتقل من تمام الضبط إلى خفة الضبط صار الحديث حسنا. فهذا الحديث الحسن إذا رواه أكثر من واحد خفيف الضبط مع خفيف الضبط مع خفيف الضبط تقوى وارتفع من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. والضعيف ما هو؟ هو الذي اختل في أحد الشروط الخمسة من شروط الحسن، فإذا اختل فيه خفة الضبط بأن صار ضعيف الضبط صار حديثا ضعيفا، فإذا رواه أكثر من واحد وهم ضعفاء في الضبط انتقل من الضعيف إلى الحسن إلى الحسن لغيره. ننتقل الآن يا إخواني إلى مبحث آخر، وهو انتقال الأحاديث إلينا. إن الأحاديث انتقلت إلينا من حيث الجملة إما بطريق الآحاد أو التواتر، والآحاد تحته أقسام ثلاثة. القسم الأول من الآحاد الغريب، والقسم الثاني العزيز، والقسم الثالث المشهور. ما المراد بالغريب؟ هو ما كان في أحد طبقات الإسناد راو واحد فيعتبر غريبا. لنفرض أن حديثا رواه خمسة عن خمسة عن واحد عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أحد طبقات الإسناد ماذا فيه؟ في واحد، إذن يكون الحديث غريبا. ومن ضوابط علم المصطلح أن الأقل يقضي على الأكثر، فمثلا رواه خمسة عن خمسة عن واحد عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يوصف الحديث ويحكم عليه بالنظر إلى الأقل. ما الأقل هنا؟ الأقل أنه رواه راوٍ واحد، فيسمى هذا الحديث غريبا. فإذا الغريب ما كان في أحد طبقات الإسناد راوٍ واحد، هذا القسم الأول من الأحاد. أما القسم الثاني العزيز، وهو ما كان في أحد طبقات الإسناد راويان، هذا يسمى عزيزا. لنفرض أن حديث رواه خمسة عن خمسة عن اثنين عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عزيزا، لأن الأقل هي رواية الاثنان، والأقل في هذا الفن يلصق، والأقل في هذا الفن يأخذ له الغلبة ويسمى الإسناد به. فالأقل هنا ما هو؟ اثنان، إذن يكون عزيزا. وأنا أسألكم سؤالا وأريد أن تجيبوا عليه، لو أن حديثا رواه خمسة عن خمسة عن اثنين عن واحد عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى غريبا. لماذا؟ لأن الأقل ما هو؟ واحد. وفي هذا الفن الحكم والوصف يكون للأقل. القسم الثالث المشهور، وهو ما كان في أحد طبقات الإسناد أكثر من راويين ولم يبلغ حد التواتر، سيأتينا. يعني نفرض أن إسنادا رواه خمسة عن خمسة عن ثلاثة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا الحديث؟ ما الأقل في الرواة؟ عدد ثلاثة. وإذا كان في الإسناد عدد ثلاثة فليس غريبا ولا عزيزا وليس متواترا، فهو إذن مشهور. إذن يا إخواني أعيد، وقبل أن أعيد تنبه إلى أن الحكم في هذا الحديث بالنظر إلى الأقل. فإذا روى عشرة عن خمسة عن ثلاثة عن واحد عن خمسة، ما هو الأقل هنا؟ واحد، إذن يكون الحديث غريبا. وإذا روى خمسة عن خمسة عن اثنين عن ثلاثة، ماذا يكون هنا؟ ما الأقل هنا؟ الاثنان، إذا ماذا يكون؟ عزيزا. وإذا روى خمسة عن خمسة عن عشرة عن ثلاثة عن خمسة، ما الأقل هنا؟ ثلاثة، إذا ماذا يكون؟ مشهورا. وإذا روى خمسة عن خمسة عن عشرة عن أربع عن خمسة، ما الأقل هنا؟ الأربعة. هل الأربعة غريب؟ ليس غريبا. هل الأربعة عزيز؟ ليس عزيزا. هل الأربعة متواتر؟ ليس متواترا. إذا ماذا يكون؟ يكون مشهورا. هذه الأقسام الثلاثة وهي الأحاد بأقسامه الثلاثة يبحث في إسناده، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب توافر الشروط الخمسة. هل الرواة كلهم عدول وكلهم تاموا الضبط وسمع بعضهم عن بعض وليس شاذا ولا معللا؟ إن كان كذلك فهو صحيح، وإن كان الرواة في درجة خفيف الضبط فهو حسن مع توافر بقية الشروط، فإن اختل أحد شروط الحديث الحسن فهو ضعيف. أما المتواتر له شروط، وحتى أذكرك بما تقدم، الحديث من حيث انتقاله إلينا ينقسم في الجملة إلى قسمين، إلى أحاد ومتواتر. والأحاد له أقسام ثلاثة، إما أنه غريب أو أنه عزيز أم أنه مشهور، وتقدم بيان هذه الأقسام الثلاثة. إذن الأحاديث من حيث انتقاله إلينا إما أن تكون أحادا أو متواترا. انتهينا من الأحاد، الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى المتواتر. المتواتر قال: ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، وكان مستندهم الحس. عدوا معي يا إخواني كم هنا من شرط. الشرط الأول أن يروي الحديث جماعة. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أي لو أرادوا أن يتواطؤوا على الكذب ما استطاعوا، وأيضا العادة لا تقول بأن مثل هؤلاء يتوافقون على الكذب، أي لا يحصل كذب وفاقا وحظا وتقديرا. هذا إذن أول يرويه جماعة، والثاني تحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. هؤلاء الجماعة موجودون في الإسناد كله من أوله، من شيخ المصنف كالبخاري إلى منتهى الإسناد، يعني إلى الصحابي. الشرط الرابع: كان مستندهم الحس، أي يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء الجماعة يقول سمعت شيخي رأيت شيخي، لابد أن يكون مستندهم الحس. إذن كم شرط في المتواتر؟ أربعة شروط. هذه إذا اجتمعت في حديث فإنه يكون متواترا، فإن لم تجتمع في حديث فإنه يكون أحادا. إذن القاعدة: كل حديث ليس متواترا فهو حديث أحد. وهذا الأحد أحد أقسام ثلاثة: إما غريب أو عزيز أو مشهور. المتواتر شروطه أربعة كما تقدم: ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم، أي اتفاقهم على الكذب، أو توافقهم، أي أن يتوافقوا على الكذب ولو خطأ، تحيل العادة أن يكون كذلك من أول السند إلى منتهى، أي جميع طبقات السند من شيخ المصنف كالبخاري إلى الصحابي. وكان مستندهم الحس، أي كلهم يقولون سمعت وسمعت أو رأيت ورأيت، ينقلون خبرا رأوه أو خبرا سمعوه. هذا هو المتواتر. وهذا القسم وهو المتواتر لا يكون إلا صحيحا، فلا يبحث في إسناده ولا في صحته، لأنهم لا يمكن أن يكذبوا ولا يمكن أن يخطئوا. فإذا ماذا يكون خبرهم؟ يكون خبرهم صحيحا ولا يحتاج إلى بحث. هذا هو المتواتر. ويقولون إن المتواتر يفيد العلم الضروري، أي والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري أن العلم الضروري يقع بلا نظر ولا استدلال، أما العلم النظري فيحتاج إلى نظر واستدلال. إذن يا إخواني ألخص ما تقدم: الأحاديث من حيث انتقالها إلينا تنقسم إلى متواتر وآحاد، متقسم إلى متواتر وآحاد، وكل حديث ليس متواترا فهو آحاد. والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، وكان مستندهم الحس. أما الأحاد فأقسامه ثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور. فما كان في أحد طبقات السند راوي واحد فهو غريب، وإن كان فيه راويان فهو عزيز، وإن كان فيه أكثر من راويين لكن لم يبلغ حد المتواتر فهو مشهور. وهذا القسم وهو الأحاد يبحث في صحته وضعفه، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون حسنا لذاته وقد يكون حسنا لغيره. هذه المقدمة يا إخواني هي التي أردت بيانها، وأؤكد ما سبق ذكره أن هذه المقدمة ذكرتها بتعريفاتي وبيانها من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر وشرحها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عند قراءة المنظومة غدا إن شاء الله تعالى بيان بعض المهمات، وأن بعض هذه التعريفات لا يوافق عليها وبعض الأحكام لا يقر، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علي وعليكم بالفقه في الدين، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر مقدمة مسهلة في معرفة كثير من الاصطلاحات المهمة في علم مصطلح الحديث، وتقدم أن الاعتماد في الغالب على كلام الحافظ بن حجر سواء في نخبة الفكر أو في نزهة النظر. واليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ هذه المنظومة، واليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ منظومة البيقونية، وأنبه إن شاء الله تعالى على بعض التنبيهات، وإن كان الأصل أن نقتصر على ظاهرها، لأن هذا الدرس كما سبق ذكره درس ابتدائي لدراسة علم المصطلح. وقلت لكم أنه سبق وأن شرحت نخبة الفكر في شرح متوسط مع ذكر بعض المهمات، فهذا الدرس يعتبر مقدمة لشرح نخبة الفكر. وقبل أن أبتدأ بقراءة هذه المنظومة والتعليق عليها أنبه إلى أمر، وهو أن المفترض في علم المصطلح أن العلماء ينظرون بماذا يعبر علماء الحديث فيقربون لنا تعبيرهم واصطلاحهم، لا أن العلماء المتأخرين يحدثون اصطلاحات ويحدثون معان لها. فإذا الأصل أن العلماء المتأخرين إذا أرادوا أن يعرفوا المرسل مثلا أن يعرفوا بتعريف العلماء الأولين، لأنهم يدرسون مصطلح الحديث أي مصطلح علماء الحديث في التعامل مع الألفاظ. والذي وقع من بعض العلماء أنه صار يأتي باللفظ نفسه بالمصطلح نفسه فيعرفه تعريفا يغاير تعريف الأولين. فمثلا عند المتأخرين في المرسل مثلا أنه ما تقدم تعريفه ما يرويه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دون التابع. أما عند الأولين المرسل يسمى بالمنقطع، فكل انقطاع يسمى إرسالا، وإن كان أكثر ما يسمى فيما يعرف به المتأخرون. إذن هنا ينبغي أن نعرف أن ألفاظ مصطلح الحديث وألفاظ علماء الحديث من حيث الجملة قسمان: قسم استعمله الأولون، وهؤلاء الأولون أكثر استعمالهم يرجع إلى المعنى اللغوي، أكثر استعمالهم يرجع إلى المعنى اللغوي. فمثلا المعضل عندهم يطلق على ما اشتد ضعفه بالنظر إلى المعنى اللغوي لمعنى المعضل. هذه مسائل معضلات، أي شديدات وقوية أو أي شديدات، وبهذا المعنى. وكثير من المتأخرين أتى باصطلاحات أحيانا تتفق مع استعمال الأولين، وأحيانا تكون أخص من استعمال الأولين. فأنت تدرس اصطلاح المتأخرين لتعرف ماذا يريدون باصطلاحهم، وتعرف أيضا اصطلاح الأولين حتى تعرف ماذا يريدون أيضا باصطلاحهم وماذا يريدون بهذا اللفظ. أما من لم يفعل ذلك سيحصل عنده خلط ولبس. فمثلا يأتي في صنيع أبي داود والنسائي، مثلا ذكروا في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال النسائي وغيره، قال المعذرة، قال أبو داود: هذا حديث منكر، وهذا في الواقع فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق، ومع ذلك وصفه بأنه منكر، وهذا مخالف لاستعمال المتأخرين. فهنا قد يأتي من لا يدري فيقول: عفى الله عن أبي داود، لم يضبط هذا الاصطلاح. فإن معنى المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، وهذا ثقة وليس ضعيفا، وهذا من الخطأ الكبير. ينبغي لك أن تعرف استعمال الأولين وماذا يريدون باستعمالهم، وأن تعرف أيضا استعمال المتأخرين وماذا يريدون باستعمالهم. فأحيانا يتفقان، وأحيانا يفترقان، وأحيانا يكون أحدهما أخص، يكون أحدهما أخص من الآخر. بعد هذا نبدأ بهذه المنظومة المختصرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول البيهقي رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وفي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحكى.
نعم، هنا ابتدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال: وذي، هذه اسم إشارة لكنها للمفرد المثنى، وقد يكون قبلها هاء للتنبيه، وقد تحذف الهاء. أي نعم، هذا للمفرد المؤنث ذي. أنا قلت مذكر مثنى، قلتها لأن معذرة. وذي اسم إشارة للمفرد المؤنث، وقد تلحق بها الهاء فتكون للتنبيه، وقد تحذف، كما في قولك هذا، فهو اسم إشارة للمفرد المذكر، قد تحذف الهاء وقد تلحق بها الهاء، والهاء تسمى هاء التنبيه. فهو يقول: وذي، يعني هذه المنظومة من أقسام، وهنا من للتبعيض، من أقسام الحديث عدة. أي أن يقول، أي إن هذه المنظومة ذكرت عدة من أقسام الحديث، والعدة إشارة إلى العدد الذي ليس كثيرا. وأنت إذا نظرت إلى عدد المصطلحات التي أوردها البيقوني في هذه المنظومة تبلغ 30 مصطلحا أو تزيد قليلا. فيقول: وكل واحد أتى وحده، يعني كل لفظ جاء في هذه المنظومة بين حده، أي تعريفه. قوله وحده أي حده، أي عرفه وبينه، فالحد بمعنى التعريف. وهو كذلك، فإنه ذكر هذه الألفاظ 30 أو تزيد قليلا وبين تعريفها والمراد منها. نعم.
أولها صحيح وهو متصل، إسناده ولم يجلد أو يعد، يرويه عنه ضابط عن ابنه، معتمد في ضبطه ونقله.
في هذه الأبيات عرف الحديث الصحيح، وتقدم أمس أن للحديث الصحيح 5 شروط وقد ذكرها هنا. ذكر هنا الشرط الاتصال، والشرط الثاني ألا يكون شاذا، والشرط الثالث ألا يكون معلولا، والشرط الرابع أن يرويه عدل، والشرط الخامس أن يرويه ضابط معتمد في ضبطه. فهذه هي الشروط 5، وهي التي سبق الكلام عليها أمس. لكن أنبه إلى أمر، هو أنه شاع عند المتأخرين في تعريف الشاذ ما تقدم ذكره في الدرس الماضي، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق. وهذا هو اصطلاح الشاذ عند المتأخرين ممن كتب في علم المصطلح واصطلاحات علم الحديث. أما العلماء الأولون فهم يعبرون عن يعبرون بدل الشاذ بالمنكر، بل إن تعبير الشاذ في كلام فرسان هذا الحديث كالإمام أحمد والرازيين وعلي بن مديني ويحيى بن معين قليل جدا، وتعبيرهم الشائع أنهم يعبرون بالمنكر، وعندهم المنكر كل رواية لا تقبل لأجل التفرد أو المخالفة تسمى منكرة، سواء كان من ثقة أو ضعيف، وسواء خالف الأوثق أو الأكثر، فكل ما هو مردود بسبب التفرد أو المخالفة يسمى عندهم يسمى منكرا. ولو كان الراوي ثقة، كما فعل ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في حديث أنس الذي أخرجه 4، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وقال حديث منكر، مع أن المخالفة فيه من ثقة لمن هو أوثق، ومع ذلك عبر بقوله منكر ولم يقل شاذ. لكن من المهم رحمك الله لكن من المهم أن تعلم أن هذا اصطلاح استقر عند العلماء المتأخرين في كتب المصطلح. وقوله أيضا أو يعل، العلة عند الأولين هي ما تقدم ذكره أمس، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فهم يقيدونه بأنه سبب غامض خفي، وهذا اصطلاحهم الذي يذكرونه في كتب المصطلح. أما صنيع العلماء الأولين فإنهم يصفون كل سبب يقدح في صحة الحديث بأنه علة، سواء كان خفيا أو جليا. ويدل على ذلك صنيعهم في كتب العلل، ترى أبا حاتم وأبا زرعة فيما يرويه عنهما ابن أبي حاتم في كتاب العلل يطلقون على الحديث بأنه معل، ويريدونه في كتب العلل ولو كان في إسناده كذاب، فهم يطلقونه على السبب الغامض الخفي وعلى السبب الجلي. المهم أنه سبب يقدح في صحة الحديث. ثم اعلموا إخواني أن الصحيح ليس على درجة واحدة، فالصحيح الذي يخرجه البخاري في الجملة أصح من الذي يخرجه مسلم، وما اتفق عليه الشيخان في الجملة أصح من انفرد به أحدهما، هذا في الجملة. فإذا الصحيح ليس على درجة واحدة، فالذي يرويه مثل الإمام أحمد يكون صحيحا مع أنه من أحفظ الرواة رحمه الله تعالى، وكذلك الذي يرويه شعبة، وكذلك الذي يرويه الثوري، وهكذا ما يرويه من هو دونهم في الحفظ يسمى صحيحا. فإذا الصحيح ليس على درجة واحدة بل هو على درجات. ثم ينبه إلى أمرين مهمين. يمر بك إسناد فترى رجاله رجال البخاري أو رجال مسلم أو رجال الشيخين، هل يصح مثل هذا أن يقال إنه على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الشيخين؟ يقال أصح أقوال أهل العلم والله أعلم أن هذا إنما يقال إذا كان صورة الإسناد نفسه موجودا في الحديث الآخر. فمثلا تجد الحميدي يروي عن سفيان بن عيينة، تجد الإسناد نفسه، لا أن رجاله رجال الصحيحين أو رجال البخاري أو رجال مسلم ولم يروي أحدهما عن الآخر، فمثل هذا لا يفيد صحة بل قد يكون ضعيفا لأنه لم يسمع أحدهما عن الآخر. فإذا أصح ما يقال فيما يقال إنه على شرط الشيخين أو أحدهما أن تكون صورة الإسناد مجتمعة موجودة في هذا الحديث. إلى هذا ذهب ابن دقيق العيد، وكذلك ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وحكاه غيرهم في من تكلم على معنى أن هذا الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما. هذا الذي ذكروه هو أصح من قول من يقول إن الحديث يكون على شرط الشيخين أو أحدهما إذا كان الرجال أنفسهم موجودون. يقال كلا، وإنما مع كون الرجال موجودين أيضا يسمع كل واحد من صاحبه، كالصورة التي أخرجها البخاري أو أخرجها مسلم أو أخرجها الشيخان. هذا يا إخواني من حيث الجملة. وإلا فأيضا عند التدقيق يقال لا يصح أن يقال على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما، وذلك لأمر، وهو أنه قد يكون هذا الحديث منفردا بحكم فيحتاج إلى رجال أقوياء في ضبطهم حتى يقوموا به. وقد يأتيك حديث آخر يخرجه البخاري في صحيحه لا يترتب عليه حكم فيسهل في رجال إسناده، فيأتي من لا يدري يأخذ هؤلاء الإسناد هذا الإسناد بصورته فيركبه على حديث فيه انفراد بحكم جديد، ومثل هذا في الواقع لا يقبل بل قد يضعف الإسناد في مثل ذاك الحديث. وهذا يرجع إلى أمر، وهو أن الحديث في الحكم عليه لا بد أن ينظر إلى الإسناد وإلى المتن، فكلاهما مرتبطان. وكان العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ينبه على هذا كثيرا، وهو أن علم الحديث ليس راجعا إلى الإسناد فحسب بل فيه ارتباط بين المتن والإسناد. لذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما ذكر ألا يكون شاذا قال هذا الشرط لا يأتي به الفقهاء لما ذكر ألا يكون شاذا، قال هذا الشرط لا يأتي به الفقهاء لما قال ألا يكون شاذا ولا معللا، قال وإنما يأتي به المحدثون لأنهم الذين يعتنون بهذا الباب وبالمخالفة ونحو ذلك. إذن يا إخواني هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها وأن يعرف أن حتى على قول إنه على شرط الصحيحين أو أحدهما لا يلزم منه أن يكون صحيحا، وإن كان الشائع الآن في استعمال العلماء أنهم إذا قالوا هذا على شرط البخاري أو مسلم أو على شرطه أو على شرطهما فهم يشيرون إلى صحته، هذا استعمال العلماء الشائع. نعم. والتنبيه الثاني، أنا قلت تنبيه ولا لا؟ التنبيه الثاني لفظ متفق عليه، هذا اللفظ يختلف استعمال الفقهاء له واستعمال المحدثين له. فالمحدثون يقولون إن هذا الحديث متفق عليه ويريدون أن يكون المتن واحدا أو متقاربا وأن يكون الصحابي واحدا، لذلك يقولون في حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، لأن المتن واحد أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وكلاهما أخرجه عن عمر رضي الله عنه، فاتفق أيضا في الصحابي. أما الفقهاء فيطلقون على الحديث الذي اتفق لفظه وإن اختلف صحابيه يقولون إنه متفق عليه، هذا استعمال الفقهاء. فعلى قول الفقهاء حديث إن من البيان لسحرا يقولون إنه متفق عليه، أما المحدثون لا يقولون إنه متفق عليه لأن مسلما أخرجه من حديث عمار بن ياسر والبخاري أخرجه من حديث عبد الله بن عمر، فالصحابي اختلف. ففي مثل هذا يقول الفقهاء إنه متفق عليه بخلاف المحدثين لا يقولون إنه متفق عليه. أفاد هذا التنبيه ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح. نعم.
والحسن المعروف كفرا وولد رجاله لا تصحيح اشتهر،
أي انتقل الآن بعد أن انتهى من تعريف الصحيح انتقل إلى تعريف الحسن، وبين أنه قال والحسن المعروف طرقا أي رجاله المخرج لهم، وغدت أي اشتهرت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله مشتهرون ومعروفون وضابطون لكنهم ليسوا كالصحيح فهم دون الصحيح. فهو بهذا يقول إن الحسن والصحيح يتفقان في شروط أربعة ويختلفان في شرط، يتفقان في الأربعة التي تقدم ذكرها لكنهم يختلفان في الضبط. فيقولون إن الحسن خفيف الضبط بالنسبة إلى الصحيح، فهو بهذا يشير إلى هذا المعنى. وينبغي أن تعلموا إخواني أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وجعل للحسن اصطلاحا وصار يحكم به على الأحاديث هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وابن رجب في شرح العلل قال الترمذي اشتهر بهذا لكنه ليس الأول. فيقال ليس بين ابن تيمية ولا ابن رجب خلاف، وذلك أن ابن تيمية يطلق الأولية على من استعمل هذه الإصلاحات الثلاثة على بابها بأن قال هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، وأراد بالحسن الحسن المعروف. أما مراد بن رجب رحمه الله تعالى أن الأولين استعملوا الحسن، ومن استعمالاتهم أنهم أطلقوا على الحسن المعروف، لكن ليس هذا اصطلاحا دارجا لهم. فكأن ابن رجب يقول وجد من استعمل الحسن بمعنى الحسن، فيقال لا إشكال. بالنظر إلى هذا يقال أول من اشتهر الترمذي، أما أن يقال أول من جعل له ضابطا قسيما للصحيح هو من هو الترمذي رحمه الله تعالى. ثم ينبغي أن يعلم أن الأولين كانوا يقسمون الحديث قسمين، صحيحا وضعيفا، ويدخلون الحسن في الصحيح ولا يفردون الحسن، وهذا ذكره ابن تيمية في مواضع، بل ونقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، وإجماع ابن تيمية نقله السخاوي في فتح المغيث، نقل أن ابن تيمية حكى الإجماع على ذلك. فهم إذن كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف، وهذا من حيث الدقة أدق من تقسيم الأحاديث إلى أقسام ثلاثة، وذلك أنه ليس للحسن ضابط يميز. لذا قال الذهبي أنا على إياس أن يؤتى للحسن بضابط، ذكر هذا في كتاب الموقظة. لماذا إخواني؟ لأن الراوي المقبول هو من بلغ درجة غلبة الظن، يرحمك الله، من بلغ درجة غلبة الظن، وغلبة الظن على درجات. الراوي الذي يضبط من باب التقريب بضبط 60% قد أتى بغلبة الظن، وكذلك الراوي الذي يضبط بضبط 80% قد أتى بغلبة الظن، وكذلك الذي يضبط بنسبة 90% قد أتى بغلبة الظن. فإذا الحديث المقبول هو ما بلغ درجة غلبة الظن، لأن غلبة الظن حجة في الشريعة، وما دون غلبة الظن فإنه ليس حجة في الشريعة ولا يعول عليه ويكون حديثه ضعيفا. فليس هناك ضابط دقيق يقول القائل إن هذا حسن وإن هذا صحيح. لذا قد يأتي عالم ويقول إن هذا الحديث حسن ويقول آخر إنه صحيح، لأنه ليس هناك ضابط، ليس هناك ضابط دقيق. لذا ما كان يذهب إليه المتقدمون الأولون من أن الحسن داخل في الحديث الصحيح، هذا قول وجيه وهو الذي يتيسر عمليا، إلا إذا جاء رجل كالترمذي ووضع للحسن ضابطا ذكره في كتابه العلل، قال ما روي من غير وجه ولم يكن فيه متهم، قال ولم يكن معلا. فالترمذي رحمه الله تعالى ذكر فيه ضوابط ثلاثة. قال الترمذي رحمه الله تعالى ما روي من غير وجه، هذا الضابط الأول، ولم يكن فيه متهم، قال والله أعلم، ولم يخالف منه أوثق أو شيء نحو هذا. فالترمذي ذكر ضوابط ثلاثة، فهذا إذن اصطلاح خاص بالترمذي نفسه رحمه الله تعالى. وتعريف الترمذي هذا يرجع إلى الحسن لغيره لا للحسن لذاته، مع أن بعض العلماء وهذا يستفاد من كلام ابن رجب يقول الترمذي لا يريد الحسن لغيره، وإنما كلامه هذا يدخل فيه حتى الصحيح، لأن ما روي من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولم يكن يعني شاذا، هذا ينطبق حتى على الصحيح الذي جاء من عدة طرق. هذا يستفاد من كلام ابن رجب في شرحه على العلل. فالمهم يا إخواني أريد أن تتنبهوا إلى أمر، والبحث بحث مختصر كما اتفقنا في أول هذه الدروس، هو أن القول بدخول الحسن في الحديث الصحيح وأن يقسم الحديث إلى قسمين، حديث ضعيف وحديث حسن، هذا أدق وهو صنيع الأولين رحمهم الله، رحمهم الله تعالى. ومما يتعلق بالحسن أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. يشكل هذا على بعضهم فيقول: كيف الإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف؟ فيقال: ليس مراد الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، وذلك لأمرين. الأمر الأول الإجماع الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد حكى إجماع العلماء على عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، هذا بإجماع العلماء حكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الأمر الثاني صنيع الإمام أحمد، فإنه يرد أحاديث لأنها ضعيفة، يقول هذا لا يعمل به، هذا مردود، هذا لا يصح التمسك به لأنه حديث ضعيف، إلى غير ذلك. فلو كان مراد الإمام أحمد الحديث الضعيف لما ضعف أحاديث من أحكام وردها. إذن ماذا مراد الإمام أحمد؟ مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحسن لغيره، أي الذي تقوى بمجموع، أي الضعيف الذي تقوى بمجموع الطرق، فإنه يكون حجة ويسمى ضعيفا بالنظر إلى طرقه على الانفراد، لكنه يكون حجة باجتماع طرقه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكر ابن رجب في شرح العلل، بل وذكر هذا الشاطبي في الاعتصام، قال مراد الإمام أحمد، قال مراد الإمام أحمد الحديث الحسن، لأن الحديث ضعيف لا يعمل به في باب الأحكام. وهذا يجرنا إلى بحث، وهو: هل يعمل بالأحاديث الضعيفة في باب الأحكام؟ المعذرة، هل يعمل بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟ ينبغي أن تتنبه إلى أمر، وهو أن العلماء مجمعون على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في أحاديث الفضائل التي ينبني عليها حكم، كما يستفاد ذلك من كلام شيخ الإسلام في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وكذلك في الاستقامة، ومن كلام الشاطبي في الاعتصام. فمثلا لو جاء رجل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الحديث لم يثبت، كمثل حديث السوق مثلا، الذكر الذي يقال عند دخول السوق ترتب عليه فضل كبير، لو قال قائل مثل هذا يسهل فيه لأنه يرجع إلى فضائل الأعمال، يقال: كلا، إنك إذا عملت به فأنت تعمل به، فأنت تتعبد به، وإذا تعبدت به فإن العبادات لا تخرج فعلا عن درجة المستحب أو الواجب، فكأنك تقول إنه مستحب، فرجعت إذن إلى الأحكام. فأحاديث فضائل الأعمال لا يعمل بالحديث وحده، لأن العمل به يرجعه إلى أن يكون من الأحكام. إذا ما المراد بقولهم التسهيل في أحاديث الترغيب والترهيب؟ المراد أن يثبت الحديث، المعذرة، أن يثبت الحكم بأحاديث أخرى، ثم يأتي حديث فيذكر له فضلا، فمثل هذا يسهل فيه لأن الفضل قد يكون، كون الشريعة لم تذكر الفضل ليس لأنه ليس له فضل، قد يكون له فضل أكبر لكن الشريعة لم تذكره. فمثلا جاءت أحاديث في الأضحية واستحبابها، والعلماء تنازعوا على وجوبها وإجماع الصحابة على أنها مستحبة، فهي إذن مستحبة، فجاءت أحاديث الفضائل، فمثل هذه قد يسهل فيها من باب الترغيب والترهيب لأن أصلها ثابت، لكن يشترط أن لا يكون الضعف شديدا. ومعنى قول الإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما يسهل في أحاديث الترغيب والترهيب أي أن الراوي الذي لا يحتمل في الأحكام لأن الأحكام تحتاج إلى قوة حفظ يسهل ويقبل منه ما كان في الترغيب والتريب إذا كان حكمه ثابتا من طرق أخرى صحيحة. فإذا التسهيل في الترغيب والتريب ليس معناه أن يأتوا بالكذاب، وإنما أن يؤتى بمن في حديثه ضعف ومثله لا يقبل في الأحكام لكن يسهل فيما ثبت أصله. هذا ملخص ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى والشاطبي في الاعتصام، وذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. نعم.
وكل ما عن نزهة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكتب.
نعم، هذا الآن في هذين البيتين ذكر ضابط الحديث الضعيف، وهو ما اختل فيه شرط من شروط الحديث الحسن، ومع ذلك هذا الحديث الضعيف ليس على درجة واحدة بل على درجات، منه ما يقبل في التقوية فيقوي بعضه بعضا فيكون حسنا لغيره، ومنه ما ليس كذلك، ومنه ما يقبل في الترغيب والترهيب، ومنه ما ليس كذلك. نعم، تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي، وهو أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وكذلك المقطوع ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قوله وفعله وتقريره. نعم.
والمسند المتصل الإسلام منه راويه حتى المقطع ولم يبل.
مراده بهذا أن العلماء إذا قالوا هذا حديث مسند أي ما كان إسناده متصلا لا منقطعا، ثم يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يضاف إلى غيره من الصحابة والتابعين، لكن المصنف هنا اقتصر على إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرفع درجات المسند والله أعلم. قوله ولم يبن أي ولم يكن منقطعا، فإذا من شرط المسند أن يكون متصل الإسناد لا أن يكون منقطعا، وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يضاف إلى من دونه من الصحابة والتابعين. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهذا الذي تقدم ذكره هو كلام الحاكمي رحمه الله تعالى. وابن عبد البر له تعريف آخر يقول إن المسند ما روي ولو كان منقطعا، وهذا يستفاد من صنيع أبي حاتم، فإنه ذكر أن هذا الحديث أسنده فلان أي رفعه فلان وإن كان منقطعا. لكن ابن عبد البر يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الخطيب البغدادي فيجعل المسند من كان مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه ولو كان إسناده منقطعا. إذن إذا رأيت العلماء يقولون أسنده فلان أي رفعه فلان أي وصله فلان بهذه المعاني، فأنت تعرف مرادهم بالنظر إلى السياق والقرائن. وهنا أشير إلى أمر، المصنف قال حتى المصطفى، وصف النبي أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى، وقد أفاد الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى أن المصطفى ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في شرحه على منظومة السفاريني في الاعتقاد، قال المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو وصفه لكنه ليس ليس اسمه. نعم.
وما بجمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل،
اي يشير، اي يشير الى ان المتصل هو ما لم يكن منقطعا، بحيث اخذه كل راوي عمن بعده، هذا هو هذا المتصل. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون للصحابي وقد يكون للتابعي. وهنا استدرك على امر اخطات فيه في البيت الذي قبله، المسند في كلام المصنف يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، المسند في كلام المصنف يريد به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأن يكون السند متصلا، لا كما قلت لكم قبل يريد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه، وإنما هذا في المتصل. وتعريف المسند بهذا هو صنيع، هو صنيع الحاكم. نعم.
مسلسل قلنا على وصف الأدب مثل أما والله أنباء الفتى، كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم.
قوله مسلسل، مسلسل قل، لو قدمت قل قلت قل مسلسل هو ما على وصف أتى، مراده بهذا أن المسلسل هي حالة قولية أو فعلية يقولها الراوي عند روايته للحديث، ثم من بعده يقول أو يفعل هذه الحالة أيضا، فهي حالة تكون عند رواية الحديث إما قولا أو فعلا، فيتعاقب الرواة على ذلك فيسمى مسلسلا. فيقول المصنف ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، أي ما روي بصيغة أنبأني، يأتي الصحابة فيقول أنبأني النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي التابع فيقول أنبأني الصحابي، وهكذا. هذا مسلسل قولي، كل منهم عبر بلفظ أنبأني. وقد يكون، وقد تكون الحالة فعلية، ومثل لذلك المصنف قال حدثنيه قائما، أي لما أراد الصحابي أن يحدث به كان قائما، ثم أتى الصحابي لما أراد أن يحدث به الصحابي كان قائما، ثم فعل ذلك التابع، ثم تابع التابع، هكذا. هذا مسلسل، والحالة هنا فعلية. قال وأيضا أو بعد أن حدثني تبسم، أي أن الصحابي لما حدث به تبسم، ثم تبسم التابعي، ثم تبسم تابع التابع، وهكذا. هذا يسمى مسلسلا فعليا، الحالة هنا فعلية. إذا ما المراد بالمسلسل؟ حالة يتعاقب عليها الرواة إما قولية أو فعلية عند رواية الحديث. لقائل أن يقول ما فائدة المسلسل؟ قال السخاوي فتح المغيث المسلسل يشير إلى مزيد ضبط، بحيث إن الراوي لم يكتفي بروايته، بل من ضبطه نقل حالة مع الرواية.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة،
هنا جعل العزيز ما كان في إسناده اثنين، ما كان في إسناده اثنان أو ثلاثة، وهذا خلاف ما أخذناه من صنيع الحافظ بن حجر، فإنه جعل العزيز ما كان في إسناده راوياني. وهذا الاستعمال وهو استعمال العزيز بما كان في إسناده راويان أو ثلاثة قد استعمله جمع من أهل العلم كابن مندة، واستعمله النووي، واستعمله ابن الصلاح وابن دقيق العيد وغير واحد من أهل العلم، فكأنهم نظروا إلى المعنى اللغوي، عزيز أي عز، عزز بعضه بعضا، فإذا كان الراوي واحدا سمي غريبا فردا، فإذا أتى آخر معه عززه، وإذا أتى ثالث عززه، فكأنهم نظروا إلى المعنى، إلى المعنى اللغوي. نعم. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت استعمال كل عالم. نعم.
مشهور المرويل فوق ما ثلاثة.
هنا ضبط المشهور بما كان فوق ثلاثة. وابن الصلاح لما تكلم على المشهور لم يأتي له بضابط، لم يذكر له ضابطا من حيث العدد، بل ذكر البلقيني أن ضابط العدد أخذ من الأصوليين ولم يذكره المحدثون، والذي ذكره الخطابي ما رواه جماعة، أرجعه إلى لفظ الجماعة. نعم، من غير تحديد بعدد. نعم. والشهرة تطلق بغير المعنى الإسناد الذي نتكلم عليه الآن ويتكلم عليه الناظم، تطلق الشهرة أيضا بمعنى آخر، وهو أن هذا مشهور، وقد تكون الشهرة عامة، هذا مشهور عند الناس، وقد تكون الشهرة خاصة عند أهل فن، هذا مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند المحدثين، وهكذا. فترجع إلى الشهرة على الألسن. نعم.
وعن عنك عن سعيد عن كرم.
تقدم الكلام عن صيغ الأداء، فهنا يشير إلى أن من صيغ الأداء العنعنة، لكن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن العنعنة ليست من الراوي وإنما من دون الراوي، وقد أفاد هذا المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكين. فإذا رأيت الراوي قالوا مثلا قال محمد التيمي عن علقمة، هنا لم يأتي بالعنعنة محمد التيمي، وإنما أتى بها سفيان الراوي الذي قبله. وقد بين المعلم أنه ليس من عادة المحدثين أن يرووا بالعنعنة، وإنما هي تعبير يعبر بها من دون الراوي، يشير فيه إلى عدم التصريح بالسماع، وإنما بصيغة تحتمل السماع وغيره. نعم.
ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
ينبغي أن تعلم أن هناك فرقا بين المبهم والمهمل. أحيانا يقولون هذا الراوي مهمل، ويقولون هذا الراوي مبهم. ما الفرق بينهما؟ المهمل الذي يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه ولا جده ولا غير ذلك، يسمى هذا مهملا، تقول حدثني محمد، كما يصنع البخاري ذلك ويريد به محمد بن يحيى الذهلي، هذا يسمى مهملا، لم يسمي أباه ولا جده أو ما يعرف به. أما المبهم أن تقول حدثني رجل هكذا بلفظ رجل، أو حدثتني امرأة هكذا بلفظ امرأة، هذا يسمى مبهما. والمبهم من أقسام الضعيف، وكذلك المهمل إذا لم يعرف صار مجهولا، وإذا كان مجهولا صار من أقسام الضعيف. نعم. لا، الآن هذا تعديل بالإجمال، هذا بحث آخر. نعم.
وكل ما قلت إجابه عنه وضده ذاك الذي قد هدد.
عند المحدثين إسناد عالي وإسناد نازل، وكان المحدثون يعتنون بالإسناد العالي. ما معنى الإسناد العالي؟ هو من قل عدد رجالي في الإسناد، كلما قل عدد الرجال في الإسناد صار عاليا، وكلما زاد عدد الرجال في الإسناد سمي نازلا بالنظر إلى كل عصر. فمثلا في عصر الإمام أحمد يكون بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، وقد توجد 3 رجال، وقد توجد بعض الأحاديث يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد 3 رجال. إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فإن هذا يسمى عاليا، وإذا وجد في حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رجال فإن هذا يسمى نازلا. ففي كل عصر بحسبه. إذا كان في عصر في العادة يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، فإذا استطعت أن تجد إسنادا يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فإن إسنادك يكون عاليا. وإذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال، والمفترض والمعتاد أن يكون بينك وبينه 5 رجال، فإنه يسمى إسنادا نازلا. المحدثون مولعون بالإسناد العالي، لأنه يدل على حرص في طلب علم الحديث وتلقيه على الأشياخ الكبار. وجه ذلك قد يكون الشيخ الكبير في بلد بعيد، وقد يكون الحديث موجود عند تلميذه في بلدك، فسفرك إليه لتلقي هذا العلم يدل على أن عندك همة وحرصا، فكانوا يحرصون لأسباب، منها هذا السبب. ومنها أيضا أن الإسناد العالي أثبت، فكلما قل الرجال قلت نسبة الخطأ، فلذلك يحرصون عليه. ومما جاء عن يحيى بن معين أنه لما سئل في مرض موته ماذا تشتهي، قال أشتهي إسنادا عاليا وبيتا خاليا، لأن المحدثين مولعون بالإسناد العالي. والإمام مسلم في مقدمته ذكر أنه قد يروي الحديث عن رجل فيه كلام لأنه بإسناد عالي، قال لكن بشرط أن يكون ثبت عندي بإسناد نازل، لكني أخرجته بالإسناد العالي. وضرب مثلا الإمام مسلم في مقدمته بروايته عن سويد بن سعيد، هذا فيه ضعف بل هو ضعيف، ومثله لا يخرج، المفترض ألا يخرج له مسلم، لكن ذكر مسلم أنه خرج له لأن روايته بإسناد عال. قال مع ثبوتي عنده بطريق آخر بإسناد نازل. نعم.
وما أضفته إلى الأصحاب منه أو للوكيل فهو موقوف.
تقدم الكلام على الموقوف، وهو قول الصحابي أو فعله أو تقريره. نعم. كيف؟ شو عندك شرح؟ علم؟ طيب أجقيد عندكم وزكنا بمعنى علم. نعم.
ومرسل منه الصحابي سقط.
هنا عرف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، أي ما يرويه التابعي أو تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان هذا. لكن مما ينبغي أن يعلم أن للمحدثين الأولين اصطلاحا في المرسل، وهو أنهم يسمون كل انقطاع مرسلا، سواء كان من مبدأ الإسناد أو وسطه أو على التوالي أو بسقوط الصحابي. ذكر هذا الخطيب البغدادي، ويدل عليه صنيع أبي داود في كتاب المراسيل، فإنه ذكر في كتابه أي انقطاع وسماه مرسلا. لكن قال الخطيب يكثر إطلاق المرسل على ما سقط فيه الصحابي، يعني ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يكثر لكن مو ضابط وقيد. كيف الصحابي إيش؟ لو قطعنا لا بس الصحابي ومن دونه، المهم الشرط الصحابي، قد يكون من دونه، المهم الشرط يسقط الصحابي. نعم.
وقل غريب ما روى راوي فقط.
أعد.
وقل غريب ما روى راوي فقط.
هنا يعرف البيقوني في منظومته الغريب، وهو ما كان في أحد طبقات إسناده راو واحد، وتقدم ذكر هذا أمسي، لكن ينبه على أمر دقيق يصنعه العلماء الأولون، وهو أنهم يطلقون الغريب بمعنى الضعيف. قال الإمام أحمد: إذا سمعت المحدثين يقولون حديث فائدة أو غريب قال فتركه، يعني أنه حديث ضعيف. ونقل كلام الإمام أحمد ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح العلل، وهذا هو صنيع الترمذي، إذا قال هذا حديث غريب هكذا فيريد به أنه ضعيف. وكذلك الزيلع نص بالراية اصطلاحه إذا قال حديث غريب أي أنه حديث ضعيف. نعم. فلذا ينبغي أن تنتبه لما يرويه العلماء في كتب الفوائد، فوائد ابن المخلص، فوائد فلان وفوائد فلان، هذه معناها أنها ضعفاء، أنها الأحاديث الضعيف، فلا ينبغي أن يتعجل في التقوية بها أو في تصحيحها إذا كان ظاهر إسنادها الصحة. نعم.
وكل ما لم يتصل بحال لا يكون منقطع الأوصال.
يقول يعني أي، يقول إن أي انقطاع في أي طبقة يسمى منقطعا، فعلى هذا المرسل يسمى منقطعا، والمعضل يسمى منقطعا، والمعلق يسمى منقطعا، وهذا صحيح. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان وما لدى مثلث النوعين.
أعد.
والمعضل الساقط منه اثنان وما لدى مثلث النوعين.
قوله والمعضل الساقط منه، الساقط منه اثنان أي ما سقط منه اثنان على التوالي، وتقدم ذكر هذا أمسي، إلا أن المحدثين أيضا يطلقون المعضل على ما اشتد ضعفه، كما بين هذا ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح، وهذا بالنظر إلى المعنى، إلى المعنى اللغوي. وكأن أيضا المعضل إذا سقط فيه اثنان أي أن مثل هذا يكون ضعفه شديدا، فيرجع فيه إلى شدة الضعف. وإطلاق المعضل بما سقط فيه راويان ذكره ابن الصلاح، وموجود في كلام الخطابي رحمه الله تعالى، المعذرة، وموجود في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
وما أتى مثلث النوعين، الأول إسقاط للشيخ وأن يقول ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يطلقه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعي.
إذن هنا أشار في منظوم أو إذن هنا ذكر في منظومته نوعان من أنواع، إذن هو ذكر في منظومته نوعين من أنواع التدليس، الأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ. معنى تدليس الإسناد ما سبق ذكره أمسي، وهو أن الراوي يكون سمع من شيخ أحاديث لكن يروي أحاديث أخرى لم يسمعها من شيخه بصيغة تحتمل السماع، هذا يسمى مدلسا لأنه دلس ولبس. لقال أن يقول هل هذا كذب؟ يقال ليس كذبا، وإنما هذا من باب التورية والمعارض. فمن اشتهر بهذا عند المحدثين وكثر في حديثه لم يقبلوا حديثه حتى يصرح بالسماع، لأنه لا يدرى من الذي سقط، هل هو ثقة أم ضعيف. وهنا أريد أن أنبه على أمر من المهم أن تفهمه، شاع عند كثير من المتأخرين كثرة الإعلال بالتدريس، ما إن يرى راويا وصف بالتدليس ثم أتى بصيغة تحتمل السماع إلا ورد حديثه. وهذا خلاف صنيع العلماء الأولين، فإنهم لا يردون حديث أي راو لأنه قد ثبت عليه التدليس، وإنما يردون تدليسه، يردون روايته إذا كان تدليسه غالبا في رواياته. إذن قد يكون تدليس الراوي كثيرا لكنه ليس الغالب وليس الأكثر، فمثله الأصل أن تقبل روايته تمسكا بالغالب. ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن مديني قال: لا يرد رواية المدلس إلا إذا غلب في حديثه. وهذا هو صنيع البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، تراهم يروون أحاديث عن مدلسين بالعنعنة. وترى كثيرا من المتأخرين بماذا يجيبون على مثل هذا؟ يقولون لعلهم وصولهم في طريق من طريق آخر لكن نحن لا نعلمه. السبكي سأل المزي قال ماذا يعمل؟ قال: ما يعمل بهذه الأحاديث؟ قال المزي: نعلم أنها لم توصل من طريق آخر لكن نقبلها إحسانا بالظن بالصحيحين. نقل هذا ابن حجر بالنكت على مقدمة ابن الصلاح. والجواب على هذا أن يقال: إن هؤلاء الذي قبلهم البخاري ومسلم وإن وصفوا بالتدليس وأخرج لهم بالعنعنة لكن ليس التدليس غالبا في رواياتهم. على هذا رواية أبي إسحاق السبيعي والأعمش تقبل، لأن الأعمش وإن كان كثير التدليس، وكذلك أبو إسحاق السبيعي وإن كان كثير التدريس، لكن أبا إسحاق السبيعي واسع الرواية يقارن بالزهري، وكذلك الأعمش واسع الرواية. فإذا تدريسه وإن كان كثيرا لكنه ليس الأكثر في رواياته. لأجل هذا قبل العلماء الأولون ما يرويه أبو إسحاق السبيعي بالعنعنة. يقول يعقوب بن الفسوي قال: وتدليس أبي إسحاق السبيعي وسفيان والأعمش مقبول ما لم يعلم أنهم دلسوه. هذا يقرره يعقوب الفسوي رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ والمعرفة. فإذا يا إخواني، العلماء الأولون لا يشددون في رواية المدلس، أما الآن ترى بعضهم أو ترى كثيرا ممن يشتغل بالتصحيح والتضعيف، إذا جاءت رواية لأبي إسحاق السبيعي وصارت بالعنعنة ردها مباشرة. وأنت ترى هذه الرواية وهذا الحديث قبله العلماء الأولون ولم يردوه ولم يعلوه بعنعنة أبي إسحاق. متى يردون بعنعنة أبي إسحاق؟ إذا ثبت أنه دلسه بطريق آخر عندهم. وهذا أمر ينبغي أن يفقه وأن يعرف. إذن يا إخواني، التدليس نوعان، التدليس من حيث الجملة نوعان: تدليس إسناد وما تقدم ذكره، الثاني تدليس الشيوخ، وهو الذي قال فيه المصنف: لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني يصف شيخه بعدة أوصاف لا يعرفها الناس، فمن لا يدري يظنه روى هذا الحديث عن أربعة وهو عن شيخ واحد لكن عدد في أوصافه وفي نسبته لأجداده. هو صادق لكن نسبه إلى من لا يعرف به، فمن لا يدري يظن أن هذا الراوي روى هذا الحديث من طرق أربعة والواقع أنه رواها من طريق واحد. هذا هو تدليس الشيوخ. وعند هذا نقف. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. وإذا في سؤال أو شيء تفضل يا إخوان. بدل يعقوب بن شيبة يوضع رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في أثر علي بن أبي طالب أو في قول علي بن المديني لما قال التدليس الذي رد ما كان غالبا أي شيء على الراوي. أنا قلتكم أمس أخرجه يعقوب بن شيبة ولا لا؟ الإخوان يقولون أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بدل من؟ بدل يعقوب بن شيبة. طيب نبدأ.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بيتوني رحمه الله: وما يقال ثقة فيه الملل، فالشاذ والمغلوب قسمان ثلاث.
لا بس يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإكمالا لما تقدم يقرر الناظم أن ضابط الشاذ أن يخالف الثقة الملأ أي الجماعة، أي الجماعة الذين هم أوثق منه. قال: فالشاذ، أي هذا هو تعريف الشاذ. وتعريف الشاذ بهذا لا إشكال فيه، لكن لا يحصر في هذا، فإن أيضا مما يعرف به الشاذ أن ينفرد برواية عن الثقات، ومثله لا يتحمل هذا الانفراد، كما بين هذا الخليلي في كتاب الإرشاد. وتعريف الشاذ بما ذكره الناظم ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، نقله العراقي في التقييد والإيضاح، قال: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية، وإنما أن يخالف الثقة الناس. فما ذكره الناظم هو تعريف الشافعي رحمه الله تعالى للشاذ. وتعريف الأولين ليس على وجه الحصر، يعني كلام الأولين في التعريف ليس ككلام المتأخرين ينظرون فيه إلى أن يكون جامعا مانعا إلى آخره، بل يعرفون أحيانا بذكر بعض أفراده، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على المناطقة، وبين الذين أن الذين يعتنون بأن يكون التعريف جامعا مانعا إلى آخره هم المتأخرون بخلاف الأولين. والترمذي رحمه الله تعالى قال: والحديث الحسن عندنا قال: ما روي من غير وجه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، يعني ما جمع صفات ثلاثة، روي من غير وجه أي جامع عدة طرق، وليس في إسناده متهم أي بالكذب، وليس شاذا يعني يقال ليس شاذا أي لم ينفرد بحكم ومثلهم لا يقبل الانفراد منه، أو أيضا ليس شاذا أي ألا يخالف من هو أوثق أو أكثر عددا وهكذا. وتعريف الترمذي موجود في كتابه العلل رحمه الله تعالى. نعم. وتقدم الكلام على أن الأولين يعبرون بالعلة عن الشاذ، لذا كتب العلل قل أن تجد فيها التعبير بلفظ الشاذ، وإنما يعبرون بلفظ العلة، فكل مردود سواء كان خفيا أو جليا ظاهرا أو خفيا، سواء كان خفيا أو جليا ظاهرا أو غير ظاهر، فإنهم يقولون حديث معلول، أو يريدون في كتب العلل. نعم. نعم.
والمخلوق الإسماني كذا
يشير في هذا إلى أن المقلوبة نوع، إلى أن المقلوبة قسمان، فجعل القسمين بأن قال: إبدال راو ما براو قسمه، يعني يجعل بدل هذا الراوي راويا آخر، هذا يعد قلبا. قد تقول كعب مرة فتقلبه وتقول مرة ابن كعب، هذا يعد إقلابا. أو قلب إسناد لمتن قسم هذا السند على هذا المتن، يقلبه ويجعل هذا السند على متن آخر. بهذا أشار إلى قسمين من أقسام المقلوب. وغير المصنف وغير الناظم كابن حجر وغيره يجعل الإقلاب قسمين، إقلاب في المتن وإقلاب في الإسناد. ومن الإقلاب في الإسناد الإقلاب في اسم الراوي، بدل كعب مرة يقول مرة ابن كعب. أما الإقلاب في المتن مثل له الحافظ بن حجر ومثل غيره، قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، قال فيتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شمال ما تنفق، حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، فيقلبها الراوي فيقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه صورة من صور الإقلاب، لكنه إقلاب في المتن. هنا المصنف جعل الإقلاب بما سبق ذكرهما، أو هنا الناظم جعل الإقلاب بما سبق ذكرهما. أما الحافظ بن حجر وغيره فيجعلون الإقلاب راجعا إما إلى الإسناد أو إلى المتن كما تقدم ذكره. نعم.
والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
هنا يتكلم على الفرد النسبي. تقدم إخواني وأنا أخذنا بحث الغريب، والغريب ما كان في أحد إسناده راو واحد، وهذا يسمى فردا، لكنه يسمى فردا بالإطلاق. وهناك فرد، وهناك إطلاق للفرد النسبي وهو بالنظر إلى أمور أخرى. فهنا ومنه ما ذكره الناظم ها هنا، وقد جعل الفرد النسبي أقساما ثلاثة. قال والفرد ما قيدته بثقة، ما معنى هذا؟ أي من فرد به ثقة عن غيره يسمى فردا، لكنه فرد نسبي ليس فردا مطلقا. مثلا قد ينفرد ثقة بحديث، كما ذكروا أن الإمام مالك انفرد في حديث صدقة الفطر بقوله من المسلمين في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير إلى آخره، قول من المسلمين انفرد بها مالك، فهذا انفراد ثقة. ومثل ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو أيضا بانفراد ثقة، فإنه يروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر، هذا لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، هذا انفراد، لكن انفرد به ثقة، وهذا انفراد نسبي. قال أو جمع، أي من انفرد به جمع، قد يكون الجمع من أهل بلد، ينفرد أهل البصرة بحديث، أو أهل الكوفة بحديث، أو أهل قبيلة بحديث، هذا يسمى فردا نسبيا. قال أو قصر على راويه، أي من صور الانفراد أن يقال لم يروي هذا إلا فلان، لم يروي هذا الحديث بهذا المتن أو بهذه الزيادة إلا فلان، هذا من قصر اللفظ على راويه. ومن أمثلة ذلك معذرة، أو قصر على رواية، أي ينفرد هذا الراوي بهذه الرواية. ومن أمثلة ذلك فيما يأتي من جهة ما ينفرد به هذا الراوي، يأتيك حديث يشتهر هذا الحديث أنه من رواية فلان، فينفرد به راو فيسوق من طريق ولم ينفرد به ويسوق من هذا الطريق إلا ذاك الراوي، هذا يعد فردا نسبيا. إذن الفرد والغريب نوعان، إما مطلق أو نسبي. الغريب المطلق والفرد المطلق هو ما كان في إسناده في أحد طبقات إسناد ما كان فيه راو واحد. أما الفرد النسبي هو الانفراد بالنظر إلى أمور أخرى، إما أن ينفرد هذا الثقة بهذا اللفظ، أو ينفرد أهل بلد أو أهل نسب برواية، أو أن ينفرد راو برواية حديث أي بإسناد. نعم.
وما بعلة الثبوت أو خبر معلل عنده قد علم.
تقدم الكلام على هذا، وأن الناظم سار على ما سار عليه غيره من أنه يجعل العلة سببا غامضا خفيا يقدح في صحة الحديث. وتقدم مرارا أن العلة عند الأولين أشمل من هذا، فكل قادح في صحة الحديث يسمى علة، ولا يشترط في ذلك أن يكون غامضا أو أن يكون خفيا وهكذا. نعم.
ولو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن.
بحث المضطرب من المباحث الدقيقة للغاية في علم الحديث، كما ذكر ذلك العلائي رحمه الله تعالى، ونقله ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. وذلك أن الاختلاف سواء كان في المتن أو في السند قد يكون اختلافا ضارا يمنع من صحة الإسناد أو صحة الحديث من جهة المتن، وهذا الاختلاف الضار هو الذي لا تستطيع أن ترجح أي الروايات أصح، فهنا حصل اختلاف ولم تستطع أن ترجح، يسمى هذا حديثا مضطربا. أما إذا استطعت أن ترجح إما في الإسناد أو في المتن، استطعت أن ترجح وجها صحيحا سواء بقرينة متصلة أو منفصلة، فلا يسمى الحديث مضطربا، يقال هذا حديث فيه اختلاف لكن الوجه الصواب كذا. أما إذا لم تستطع أن ترجح فيه فيقال إنه حديث مضطرب، الأوجه متساوية ليس هناك مرجح. هذا من القيود المهمة التي ينبغي أن تعرف في باب الاضطراب. وأيضا غالبا الاضطراب يكون إذا اتحد المخرج، يعني في الحديث الواحد، فيكون مخرج الحديث واحدا فيزيد بعض الرواة شيئا دون الآخر. ومعنى مخرج الحديث أي الذي روى الحديث، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص. إذا مخرج الحديث من جهة علقمة، لنفرض أنه بعد علقمة رواه جمع، يقال مخرج الحديث ما هو؟ واحد، وهو علقمة عن عمر. وأحيانا قد يكون الصحابي هو المخرج، يكون اختلاف تحت الصحابي، وأحيانا تحت تابع التابع التابع وهكذا. إذا اختلف الرواة اختلافا لم تستطع أن ترجح فيه يسمى الحديث حديثا مضطربا. لكن غالبا ما يكون الاضطراب في الحديث الواحد إذا اتحد مخرجه، وقد يكون الاضطراب في الحديثين المختلفين والثلاثة لكنه أقل من الأول. ومن أمثلة ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف لما كسفت الشمس، لما انكسفت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم، روته عائشة وابن عباس أنه صلى 4 ركعات في ركعتين، ومنهم من روى 6، ومنهم من روى أنه صلى 8 صلى الله عليه وسلم. أكثر علماء الحديث ضعفوا هذه الزيادة، ضعفوا هذه الأحاديث وأعلوها ورجحوا الوجه الأصح وهو حديث عائشة بن عباس، كما ذهب إلى هذا البخاري والبيهقي، والإمام أحمد في رواية وهو القول الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم. وقالوا إن الشمس لم تنكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، ولم يصلها إلا مرة، فإذا قطعا أحد الأوجه هو الصحيح والباقي خطأ. فنظروا فوجدوا أن الأصح حديث عائشة وابن عباس، وهي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين بأربع ركوعات. فهنا درسوا الاضطراب في أحاديث متعددة وإن اختلفت مخارجها، بل هي أحاديث مختلفة، لكن هذا أقل من الأول. ثم مما ينبغي أن تنبه إليه أن الاضطراب لا يدخل في رواية الأحاديث بالمعنى، كما يستفاد من كلام مسلم في التمييز، في كتاب التمييز، وذكر المعلمي في الأنوار الكاشفة. ما معنى هذا؟ قد يروي اثنان حديثا واحدا ويكون المخرج واحدا، لكن يكون هناك اختلاف راجع إلى اللفظ لا إلى المعنى. فإذا الاضطراب لا يكون في الاختلاف الذي يرجع إلى رواية الأحاديث بالمعنى، يعني تكون الألفاظ مختلفة، وإنما الاضطراب يكون في الاختلاف الذي ينبني عليه حكم ويكون له تأثير. أما هذا يروي الحديث بمعنى وهذا بمعنى وهما يتفقان في مدلول واحد، فهذا لا يدخل في بحث الاضطراب، كما يستفاد من كلام الإمام مسلم في كتاب التمييز، وكذلك ذكر هذا المعلمي في كتاب الأنوار الكاشفة. نعم. ثم في كلام الناظم ذكر أن الاختلاف يكون في السند والمتن، وهذا صحيح، فقد يكون الاختلاف في السند، هل الوجه الصحيح رواه فلان أو فلان، وقد يكون في المتن. وقد نبه على أن الاختلاف يكون في الإسناد والمتن ابن الصلاح بمقدمته. نعم.
والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الألفاظ الرواة وصلت.
معنى المدرج أي أن الراوي يدخل لفظة في المتن فيسمى مدرجا. من أمثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بن عمر، قال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أبي مكتوم، ابن أم مكتوم، قال انتبه للزيادة، قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. هذه الزيادة إدراج ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها الرواة بعد. هل هي من كلام الزهري أو عبد الله مسلم القعنبي أو من كلام ابن عمر؟ يعني الخلاف موجود في كلام أهل العلم، لكن المهم أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حديث عائشة في البخاري، قالت وهي تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبب إليه التحنث، قالت وهي التعبد الليالي الطوال. هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإدراج في الإسناد، ويمثل له بعضهم أن يروى الحديث بإسنادين، أحد الإسنادين هو للحديث والثاني ليس له، وإنما الذي له الأول دون الثاني، وهذا يبينه المحدثون ويسمى إدراجا في الإسناد. نعم.
وما روى كل قريب عن أهله مدبر فعرفه حقا وانتهي.
المراد بهذا أن الأقران إذا روى بعضهم عن بعض فيسمى هذا الحديث مدبجا، وتسمى هذه الرواية مدبجة، لأن القرير روى عن أخيه القرين آخر، فمثلا تجتمع أنت وقرينك على شيخ واحد ثم تروي عن قرينك ويروي عنك، يسمى هذا مدبجا. وقوله هنا وانتخه، يعني يقول افتخر بهذا لأنه يدل على التواضع، وأن هذا لم يترفع فيروي عن قرينه والعكس. نعم. وهذه مباحث قد لا يكون لها أثر كبير في التصحيح والتضعيف، لكنها تكميلية. وقد ويستفاد من هذا أيضا أنك لا تستغرب أن ترى فيما بين يديك من الأسانيد أن يروي قرين عن قرينه، فإنه قد يكون. نعم.
متفق لفظا وأصلا متفق وضده فيما ذكر مختلف،
يعني قد يتفق راويان في اسمه واسم أبيه، أو في اسمه وكنيته، أو اسمه واسم قبيلته، فهذا يسمى متفقا. وقد يختلفان كما هو الغالب فيسمى ماذا؟ مفترقا. هذا عبد الله بن محمد، وهذا راو آخر كمثل محمد بن مسلم الزهري، فهذا يعتبر مختلفا. نعم.
مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغرض.
مؤتلف، هذا علم المؤتلف والمختلف. ما معنى المؤتلف؟ هو أن يتفق الراوي، أن يتفق الاسم في الشكل، في الرسم، أن يتفق الاسم في الرسم ويختلف إما في الشكل، يعني في حركات الضبط، أو حتى في النقط. فقديما ما كانت الأسماء تنقط فيكون الرسم واحدا، فمن لا يدري يجعل مثلا من الرواة من اسمه فهد، ومنهم من اسمه قهد، فيظن فهدا قهدا والعكس، هذا يسمى مؤتلف. فالائتلاف اتفاق في الرسم مع اختلاف في التشكيل أو التنقيط. وضده المختلف، أي ما ليس كذلك، ما لا يتفق لا رسما ولا في النقاط وغيرها. ثم قال فخش الغلط. لماذا هنا قال فخش الغلط؟ لأن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال أشد الغلط والتصحيف في أسماء الرجال، أو قال أشد الغلط والتصحيف ما يقع في الإسناد، أي في أسماء الرجال. فهنا قال فخش الغلط بناء على كلمة علي ابن المديني، وقد نقل الحافظ بن حجر في نزهة النظر، وذلك لأمر يقول الحافظ قال بعضهم وذلك لأن الأسماء ليست لها قاعدة وإنما سماعية، فلذلك يكون فيها الغلط ما لا يكون في غيرها. نعم.
وينكر الفرد به راوي الغلط تعديله لا يحمل التفرد.
الآن يعرف المنكر بما يلي: بما انفرد به الراوي حتى صار تفرده غير مقبول، فيجعل هذا منكرا، فيقول والمنكر الفرد به راو غدا، أي صار تعديله هو ثقة هذا الراوي لا يحمل التفرد، يعني من فرد به الثقة لكن مثله لا يحتمل في هذا التفرد، فيكون تفردا مردودا، وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. وهذا تنبيه مهم للغاية، فإنه شاع عند كثير من المعاصرين أنهم لا يضعفون حديث الثقة إذا انفرد برواية ويقبلونه مطلقا، وهذا خلاف صنيع العلماء الأولين، فإن الإمام مسلما في كتاب التمييز نص على أن تفرد الثقات قد ترد، وكذلك ذكر هذا ابن رجب في شرحه على العلل، وذكره أيضا ابن عبد الهادي في الصالح المسلول، بخلاف آخرين يقولون إنه بما أن الراوي ثقة فيقبل تفرده مطلقا، وهذا ما لا يصح بحال. قد يكون الراوي ثقة لكنه ينفرد عن رجل مكثر كالزهري، فأين أصحاب الزهري الكبار؟ فليس على كل حال يقبل مثل هذا، يقبل مثل هذا التفرد. هذا أمر ينبغي التدقيق فيه والنظر فيه، فإن مما يخطئ فيه كثيرون يأتون بمن فرد به الثقة ولو عن رجل مكثر له أصحاب كالزهري فيقبل حديثه مطلقا، يقول إنه ثقة تفرد بحكم، والأصل قبول خبر الثقة. فهذا التنبيه من الناظم في هذا النظم مهم للغاية، ومعنى كلامه أيضا يستفاد أنه ليس مطلقا يرد، بل قد يرد وقد يقبل، فينظر إلى القرائن. نعم.
متروكه الواحد فيه الفرد وأجمع لضعفه فهو كرد.
معنى كلامه يقول إن الحديث المتروك هو الراوي الذي يروي حديثا أجمع المحدثون على ضعف هذا الراوي، فإذا أجمع المحدثون على ضعف راوي فروى حديثا فإن الحديث يكون متروكا. يقول فهو كرد الكاف زائدة، أي فهو رد أي مردود. وبهذا ضبط الناظم الحديث المتروك. فإن قيل له ما ضابط الحديث المتروك، فإن قيل ما ضابط الحديث المتروك عند الناظم، تقول الحديث الذي رواه راو أجمع المحدثون على ضعفه. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر في النزهة أن المتروك ما رواه الراوي المتهم بالكذب، ومعنى كلامه ولو لم يجمع على ضعفه، أو حتى لو أجمع على ضعفه ولو لم يتهم بالكذب لا يسمى حديثه متروكا. لكن الصواب في هذا والله أعلم أن الأمر واسع، لأن العالم إذا أراد أن يقول في هذا الراوي إنه متروك أو في حديث إنه متروك لا ينظر لإجماعهم ولا لغيره، لا سيما العلماء الأولون، بل يعبرون باللفظ اللغوي كما تقدم، فيقول هذا حديث متروك أو أي حديث ضعيف، ولا ينظرون لأمثال هذه القيود. لذلك ترى البيقوني خالف الحافظ ابن حجر في ضبط الحديث المتروك، أما الأولون فكما تقدم منزعهم لغوي، فيقول هذا حديث متروك، إما لأنه شاذ لم يعمل به أجمع على عدم العمل به، وإما لأن راويه ضعيف لا يحتمل منه، وهكذا. ولا يلزم أن يكون متهما بالكذب أو أن يكون أجمع على ضعف، بل قد يقولون هذا في من هو كذاب، أو فيما يرى الراوي أن مثل هذا يترك، أو فيما يرى العالم في الجرح والتعديل أن مثل هذا يترك حديثه، وهكذا. نعم.
والكذب المختار المصنوع على النبي فذلك
موضوع. هنا ضبط الحديث الموضوع. أعد البيت.
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع.
هنا ضبط الحديث الموضوع بأنه الحديث الذي في إسناده راو كذاب. فإذا قيل ما الحديث الموضوع، تقول الذي في إسناده راو كذاب. وينبغي أن ينظر للوضع، هناك وضع يكون بسبب الراوي الكذاب يضعه يتعمد في وضعه فهذا يسمى مكذوبا، وهناك وضع بلا تعمد وهو إذا أخطأ الراوي، فإن هذا بالنظر إلى المتن يقال إنه موضوع مصنوع، لكن بالنظر إلى الراوي لا يقال إنه تعمد. لذلك لما اختلف العلماء هل في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة أو ليست فيها أحاديث موضوعة، فصل النزاع في هذا أن يقال إن أردت أن فيه راوي كذاب فهذا ليس موجودا، وإن أردت أن فيه رواة قد روى أحاديث وأخطأ في روايتهم، هذا موجود. فإذا ينبغي أن ينظر في هذا الباب إلى ما معنى الموضوع. إن أردت بالنظر إلى الراوي فهو للكذاب، وبالنظر إلى المتن فحتى غير الكذاب إذا ثبت خطأه فإنه يسمى موضوعا تجوزا. لذلك مثل هذا الذي يخطئ فيه الراوي بما تفرد به عن الثقات أو غير ذلك، هذا خطأ، ومثله لا يتقوى بكثرة الشواهد المتابعات. لذا قال الإمام أحمد فيما نقله ابن رجب شرح العلل: والمنكر منكر أبدا، يعني الذي جاء خطأ إما بتفرد راوي بهذا الحكم مثل لا يقبل تفرده، بهذه الرواية مثل لا يقبل تفرده، أو بأن يخالف منه أوثق منه، فإنه يعتبر خطأ، والخطأ لا يتقوى لأنه خطأ. لذا قال والمنكر منكر أبدا. ولذا رأيت جمعا ممن يكتب في علم الحديث لا ينتبه لمثل هذا، يأتي بحديث انفرد به ثقة عن جميع الثقات، ثم يأتي من طريق آخر فيقوي هذا بهذا، وهذا لا يصح، بل مثل هذا يعتبر خطأ، والخطأ لا يتقوى لأنه وهم. ما الذي يتقوى؟ ما الذي يتقوى؟ الذي يقبل أن يكون، الذي يشك فيه هل هو وهم أم ليس وهما، هل الراوي وهم أم لم يهم. أما ما تيقن أنه خطأ لمخالفة الثقة للثقات فهذا خطأ، فمثله لا يتقوى. ومنه كلام الإمام أحمد: المنكر منكر أبدا. منها هنا وجد استساهل عند كثير من المتأخرين في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، كما نبه على هذا المعلمي في أوائل أنوار الكاشفة، قال: وشاع عند كثير من المتأخرين التساهل في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لا ينظر لمثل المنكر أي الذي جاء خطأ، فإن المنكر منكر أبدا كما تقدم. نعم.
وقد هلت الجوهر المكنون سميتها منظومة البيتون، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، ثم بخير كلها
أقسامها تمت، أو عندك ثم؟ طيب سم.
فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، ثم بخير كلها.
نعم، هو يذكر في هذه المنظومة أن عددها 34، أن عددها 34 بيتا، لكن الاصطلاحات التي أوردها عددها 32 اصطلاحا. فإذا الأبيات أكثر عددا من الاصطلاحات التي أوردها. وهذه المنظومة نافعة كما تقدم بيان ذلك في دراسة المصطلح دراسة أولية، لكنه لا يصح بحال أن يقتصر عليها، وإنما تكون بابا لدراسة علم المصطلح بعد ذلك علم الحديث. وسأختم إخواني الكلام على الحديث المتواتر. تقدم وأن ذكرت لكم في الدرس الأول اصطلاحات علماء المصطلح في علم المصطلح، ومما ذكرت المتواتر، وأخذنا ضابط المتواتر ما رواه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، وكان مستندهم الحس، وأخذنا أنه مبني على 4 أركان. وهذا التعريف للتواتر لا يعرف المحدثون الأولون، بل هو مما أنشأه المتكلمون، فكتبه الأصوليون في كتب أصول الفقه، فانتقل من كتب أصول الفقه إلى كتب مصطلح الحديث، لأن بين كتب أصول الفقه ومصطلح الحديث اشتراكا. فكتب أصول الفقه إذا بحث السنة يستطردون يبحثون أحكام المصطلح، وهنا حصل تداخل بين مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه. ويؤكد ذلك أن التواتر بهذا المعنى لا وجود له، بل إن أول من أشار إليه هو بشر المريسي، وقد رد الشافعي رحمه الله تعالى على مثل هذا الكلام، وذلك كأنهم يقولون لا نقبل خبر الثقة حتى يحلف بالله أنه لم يكذب. هذا قدح في من؟ في الثقات. إذا قلت أنت لا أجعل خبر الثقة متواترا بهذه القوة حتى لا يستطيع الكذب، هذا يرجع إلى القدح في من؟ في الثقات. وإنما الذي يقال إن لفظ التواتر يستعمله العلماء الأولون بمعناه اللغوي، لأن أصل ألفاظه مشتقة من اللغة، وهو بمعنى المتكاثر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يكون عند المحدثين ما هو متواتر وهو ليس متواتر عند الفقهاء، والمرجع إلى من؟ إلى المحدثين. قال ضابط التواتر عند المحدثين ليس له ضابط. يقول شيخ الإسلام أحيان يرجع إلى نوع المتن، وأحيان يرجع إلى نوعي، وأحيان يرجع إلى قوة الرواة، وأحيان يرجع إلى كثرتهم. قال فالأمر يختلف فليس واحدا. ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا معنى المتواتر عند المحدثين أي المتكاثر، وليس له ضابط، لكن المرجع فيه إلى أهل الحديث. ثم ذكر التواتر بهذه الضوابط التي ذكرها علماء المصطلح لا مثال لها. فإذا ثبت أنه لا مثال لها، لماذا تذكر في كتب المصطلح والعلماء الأولون لا يستعملون هذا الاستعمال؟ حتى ابن الصلاح قال لما تكلم على مثل هذا، قال إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمدا، ومع ذلك هذا الحديث لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأن بإمكانهم أن يجتمعوا وأن يكذبوا، وهذا يقول تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. لذلك بعض علماء الأصول أنكر وجود التواتر، كابن نجار في شرح الكوكب ذكر أن هذا التواتر لا وجود له بهذا المعنى، وذكره غيره من علماء الحديث. فإذا يا إخواني، المفترض أن مثل هذا المتواتر لا يدخل في كتب المصطلح، أولا لأنه لا وجود له فيما بين أيدينا من الأحاديث النبوية، ثانيا أن العلماء الأولين لم يطلقوا هذا. فإذا كان العلماء الأولين لم يطلقوه ولم يوجد وليس له مثال عملي، إذا ما الفائدة من ذكره؟ والأصل في علم المصطلح أنه علم وسيلة لفهم استعمالات العلماء الأولين ولمعرفة التعامل مع الأحاديث، وهذا الإطلاق ليس موجودا في استعمال العلماء الأولين بهذا المعنى، وليس له مثال عملي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأؤكد على ما تقدم ذكره في أول هذه المنظومة أنها منظومة مختصرة، وأن الشرح لها شرح مسهل، وأنها كالمقدمة لمن أراد أن يدرس علم المصطلح. وقد سبق وأن شرحت نخبة الفكر بشرح متوسط في ذكر بعض المهمات. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وجزاكم الله.